طراسي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة إن شاء الله في ميزان القرآن والسنة نجد الخير كله وميزان القرآن والسنة مش هنلاقي يعلوه ميزان آخر لأن القرآن والسنة لا يعلوهما لا مبادئ ولا أحكام ولا كتب ولا أفكار ولا أقوال أخرى ويعني القرآن والسنة منهج يعلو ولا يعلى عليه هنشوف هذا الأمر وغيره من الموضوعات مع ضيوفنا الكرام النهاردة عندنا يعني زخم في الضيوف الحمد لله نبدأ من اليمين أستاذ الدكتور أحمد موافي الحمد لله على السلامة عاد لنا بعد سفر كذا شهر أستاذ الدكتور أحمد موافي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة مرحبا بحضرتك
الله يعزك
شرفنا ايضا استاذنا وشيخنا الهادي جدا اللي جاي مجهد ربنا يديله الصحه ندعو له بالصحه استاذ الدكتور عبد الله بدر مرحبا بحضرتك
اهلا وسهلا بارك
ربنا يديك الصحه وسلامتك وشفاك الله
الله يبارك فيك
استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير وعلوم القران جامعه الازهر مرحبا بحضرتك
اهلا بيك
شرفنا ايضا المستشار الدكتور البيومي محمد البيومي مرحبا بحضرتك
الله يبارك فيك
سعادة المستشار الدكتور البيوم محمد البيوم استاذ السياسة الشرعية مرحبا بحضرتك
الله يبارك فيك
شرفنا ايضا الدكتور خالد سعيد مرحبا دكتور خالد دكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية مرحبا بكم اجمعين في البداية انا بستأذنكم يا اخي ياخد 20 ثانية يعني اقدم العزاء لاخ حبيب اسمه ابراهيم العليقي من بريدة من القصيم توفيت والدته ندعو لها بالرحمة ويعني ربنا يعني ينير قبرها ويوسع لها في قبرها ويجعله روضة من رياض الجنة ويبدل سيئاتها حسنات وندعو لها جميعا لأنها يعني نحسبها كانت من الصالحات بنبدأ يا دكتور أحمد احنا عندنا في العشر الأول من ذي الحجة مضى أكثر من نصفها عاوزين نلحق نستفيدها في الخيرات واحنا الان كل الناس والبشر بقوا ثورجية يعني العيل الوقت بينزل يقول يسقط يسقط اي حاجة فاحنا عاوزين في هذه الايام المباركة نقول للثوار اللي عاملين ثوار وعاملين شطار تعالوا نعمل ثورة على الشيطان
الله المستعان
لانه هي دي الثوره الكبرى دي ثورتي الشخصيه وثوره حضرتك وثوره فلان وفلان الشخصيه ومش الشطاره ان انا انزل ميدان التحرير واعتصم واضرب وابقى في موقعة الجمل دي كلها انواع من الشطاره لكن الشطاره ان انا في موقعة الكبرى مع الشيطان موقعة لا تنتهي الا بالانفس الاخيره والعدو فيها هو يعني العدو الأشد والألد ومكائده لا تعد ولا تحصى انصحنا في هذه الأيام المباركة كيف يعني نصور على الشيطان ونطلع بقى في ميادين حياتنا ونقول يسقط يسقط الشيطان يسقط يسقط إبليس يسقط يسقط الأبالسة كلهم
الله المستعان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة قبل أن أتكلم في ما طلب إلي الدكتور عاطف الكلام فيه وددت أن أشير إلى أمرين الأمر الأول حقيقة يعني أحيي الإخوة المشاهدين بمناسبة هذه الأيام العشر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيها وأن يوفقهم فيها إلى العمل الصالح الأمر الآخر المهم الحقيقة وأجدني يعني محتاجا إلى أن أتكلم به وهو لأنه من يعيش مصر من الخارج يرى ما لا يراه من يعيش مصر من الداخل حي. فأنا أتيح لي يعني سفر لمدة شهرين، فكنت أتابع البرامج الحوارية التي تجري على القنوات المصرية الدينية والقنوات العادية، فكنت أجد الحقيقة الدكتور عاطف في الميدان هو يعني البرنامج الوحيد، برنامج التوك شو كما يقولون الإسلامي، اللي بيحاول أن يحدث نوعا من التوازن بين يعني وجهات النظر. أنا أحيي هذا البرنامج الحقيقة، ويعني أحيي هذا الرجل الذي يدافع وينافح عن عرى الشريعة، وأن يجعل يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأن يرزقه وإيانا الإخلاص، وأن يستعملنا لنصرة دينه وإعلاء كلمته، اللهم آمين.
آمين.
بعد هذين الأمرين الحقيقة، الموضوع الذي تفضل به الدكتور عاطف مهم جدا، قد يكون نجح المصريون هذا النجاح في أن يسقط لا النظام وإنما الشخوص الكبيرة التي كانت تمثل النظام، لكن بقي أن ينجح المصريون في أن يتعبدوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أول عمل صالح الحقيقة من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى فيها هو أعمال الحج. والحج هو العبادة الوحيدة التي لا يرى في مثلها معنى العبودية لله، يعني لا تخلو عبادة في الإسلام، عبادة صلاة، عبادة صوم، من هذا المعنى معنى العبودية، لكن ليس يوجد هذا المعنى على هذا النحو الكامل الذي يتجلى بقدر ما يوجد في عبادة الحج. فكأن الإسلام يتوخى ويبتغي من ركن الحج أن يعيش المسلم معنى العبودية لله. فهذا الحج العنوان الكبير له لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك أترك بلدي وولدي وزوجي ومالي وعملي، لبيك اللهم لبيك أخلع ثوبي، لبيك اللهم لبيك أقطع هذه الفيافي وأتحمل مشاق السفر، لبيك اللهم لبيك أتحمل هذا الاغتراب، لبيك اللهم لبيك أطوف بالكعبة، أطوف بالحجر وأقبل الحجر. وسيدنا عمر يقول والله لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته، وإني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. والتقبيل يكون بهذا الذكر أنه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وسعي بين حجر ورمي للحجر بالحجر. هذه العبودية منتهى الامتثال، منتهى الاستسلام، منتهى الإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يرى في كل حياة المسلم. ليس يناسب أن يعيش المسلم الحج عملا أو فهما وقراءة ثم بعد ذلك يمارس الحياة بعيدا عن هذا المنظور، منظور العبودية، فتراه في أقواله وأفعاله بعيدا عن هدي القرآن وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يرتدي فيما يأتي وفيما يظهر موافقة القرآن وموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الجلال والجمال في الأخلاق، إنما بعثت يعني لأتمم مكارم الأخلاق. في هذه الأيام لا بد أن ينجح المسلمون في أن يعيشوا هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. لا أقول عبودية أن يحافظ على الصلاة في المسجد، ولا أقول عبودية أن يذكر الله كثيرا، فهذه أيام الذكر وأيام التكبير والتهليل، وإنما عبودية من يعني تكون أخلاقه هي أخلاق الإسلام في المعاملة الحسنة، في الرفق، في الإحسان، في العدل، في البر، في صلة الأرحام. ولعل هذا يكون هو الانتصار الكبير يوم أن ينجح المصريون في أن يغيروا ما بأنفسهم وأن يتغيروا بحق، فإن الله يغير ما بهم وتتحول الحياة بردا وسلاما، لا هذه الحياة التي نعيشها هذه الأيام. والله تعالى أسأل
أن يجعل يعني لكل واحد منا من هذا الكلام الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد.
شكرا جزاك الله خيرا أستاذنا الدكتور أحمد موافي. ننتقل لأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله بدر عشان يغششنا نعمل إيه في معركتنا مع الشفا.
نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أقول للمشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا يوم العيد ونحن في خير وفي رضا من الله سبحانه وتعالى. حقيقة الأمر هذا الموضوع الذي بدأت به يثير الشجون، فنحن للأسف الشديد استطعنا أن نغير حكامنا ولكننا ما استطعنا أن نغير أنفسنا، وتلك كارثة نحن نعيش فيها للأسف الشديد. أنت الآن حينما تجلس إلى جل الناس الآن في هذا البلد يشكون إليك هما وغما وضيقا في الأرزاق، والسؤال الذي يطرح هل من مخرج وهل نتوقع خيرا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح، والإجابة سهلة وميسورة. هناك المخرج، ولكن ينبغي أن يعلم الناس جميعا أنه لا مخرج إلا المخرج الذي حدده الله رب العالمين. ولذلك أنا خير ما أقدمه للمشاهد الكريم في هذه الأيام، إذا أردت أن تحل مشاكلك، إذا أردت أن تخرج من هذا الضيق، إذا أردت أن يوسع الله عليك في الأرزاق، إذا أردنا أن يغير الله سبحانه وتعالى حالنا إلى أحسن حال، فلا أجد إلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما دل صحابيا ودلنا على آية، والله الذي لا إله إلا هو، على حد تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، آية لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعتقد أن هذه الأمة أحوج ما تكون في هذه الظروف إلى أن تأخذ بهذه الآية، وهي كما وعد من لا ينطق عن الهوى تكفي الناس جميعا. نحن كما قلت نعاني من ضيق نفسي ونعاني من ضيق في الأرزاق، فلما تقرأ الآية ومن يتق الله، الآية فيها شرط وفيها وعد. الشرط أن تكون متقيا لله، أن تتقي الله، ومن يتق الله، فإذا ما حققت الشرط تحقق لك الوعد، يجعل الله لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. فأم المؤمنة عائشة لما تفسر ومن يتق الله يجعل له مخرجا تقول: يكفيه هم الدنيا وغمها. الناس الذين يشكون الآن الهم والغم، يكفيه هم الدنيا وغمها ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يأتيه الرزق من حيث لا يظن ولا يتوقع، من حيث لا يظن ولا يتوقع. ومن هنا سنجد أن هذه الآية نحن نحتاج إلى تفعيلها وإعمالها في هذه الأيام. وكلمة ومن يتق الله ليست كلمة بالسهلة كما يظن البعض، كل واحد يقول لك ما أنا متقي من متقين، اللهم اجعلني من المتقين، ما احنا تقاء إن شاء الله. الكلمة هذه يعني عرفها أهل العلم بتعريفات كثيرة، ومن التعريف المشهور لسيدنا علي أن التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولكن خير ما قاله أهل العلم وأجمع ما قيل في هذه الكلمة: أن تأخذ لنفسك الوقاية من النار بأن تلزم نفسك أوامر الله وأن تجتنب نواهيه. هذه الأم تحتاج في هذه الآونة حتى تخرج مما هي فيه، وحتى يصلح الله سبحانه وتعالى حالها، أن تلزم نفسها ما أمر الله به وأن تجنب نفسها ما نهى الله عنه. وننظر إلى سبب نزول هذه الآية، وهو خير ما أختم به. فتجد أن سبب نزول هذه الآية: مالك الأشجعي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو هما وغما قد أصابه، كما يشكو جل المسلمين الآن هما وغما قد أصابه. هو لا يستطيع أن ينام، هو لا يستطيع أن يأكل، وهذا الغم قد ضج مضجعة، فلا ينام ولا يأكل. ما هو الغم والغم الذي أصيب به وما السبب؟ ولده عوف أصبح أسيرا في أيدي الأعداء، وبالطبع تخيل أنك عافانا الله وإياكم أن تفقد فلذة ولدك وأن يكون في أيدي أعداء لا تدري ماذا يفعلون به، أهم يعذبونه، كيف ينام، يأكل أو لا يأكل. فمسألة بالطبع على الأبوين ثقيلة جدا. فمالك الأشجعي لا ينام ولا يستطيع أن يأكل والفكر يتنزعه، وهكذا أمه أم عوف. فلما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم وهذا الغم وهو يريد مخرجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له كلمة أوصاه بأمرين، قال له اتق الله واصبر. هذا الذي نريد أن نقوله للأمة، اتق الله واصبر. وقبل واصبر اتق الله، اتق الله واصبر. حمل مالك الأشجعي هاتين الكلمتين وذهب إلى بيته وأخبر امرأته، فأخذ يعني يطيلان في قيام الليل، وهذا ضرب من ضروب التقوى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلما اجتهد مالك واجتهدت زوجته في العبادة يجد عوف ولده وهو في الأسر مقيد، أن القيد يعني كما يقولون ينفك شيئا فشيئا. الأب يجتهد ويتقي الله، الولد يجد المخرج، يجد المخرج، إلى أن استطاع أن يحل قيده ثم خرج فوجد بعيرا للقوم فركبه ونهره وفر هاربا به. وفي الطريق مر على صرح القوم، صرح القوم اللي هو المكان اللي يضع فيه الإبل، بلغة العصر جراش السيارات، ده جراش الإبل. فأخذ العشرات من هذه الإبل للقوم ثم قادها وذهب إلى المدينة بليل. أبوه هذا الذي التزم يتقي الله ويقيم الليل، وأمه الباب يطرق بليل، من؟ عوف. عوف من؟ قال ولدك. هو يفتح الباب ولا يصدق، فلما فتح الباب وجد أن فناء الدار قد امتلأ بالإبل، فقص عليه ولده ما كان. فذهب وانظر، ما قال له نواري الإبل ونخبيها دي ثروة يا ابني ونشيلها ومحدش ولا من شاف ولا من دري، ولكن من تقواه لله رب العالمين ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذه الإبل، حكم الإسلام فيها، ماذا نصنع بها؟ فقال هي لك ولولدك ورزق سقاه الله إليك. ونزل قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا عاد إليه الولد ويرزقه من حيث لا يحتسب وساق إليه الإبل. لو أن هذه الأمة عادت إلى ربها واتقت الله سبحانه وتعالى وأخذت بهذه الآية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفتهم وما أحوجنا إليها في مثل هذه الأيام.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذنا أستاذ دكتور عبد الله بدر. كلام في المشايخ حلو أحسن من كلام في السياسة
أكيد. نعم والله،
من غير توتر وقاعدين بنستمتع.
نعم والله. وبعدين أنت اللي بتوترنا
كانت تجيب لنا حاجات.
أنا بجيب أنا في الزنا يا دكتور عارف.
أستاذنا الأستاذ البيومي محمد البيومي دكتورنا ومستشارنا، وإحنا بنتكلم عن معركتنا مع الشيطان اللي عايزين نخلعه من دماغنا ومن دمنا ده ومن حياتنا، وأنت رجل قانون ورجل عدل، يعني إذا أردت أن تعرف يعني حصاد الشياطين والغلال بتاعتهم فين ومخزن الثمار والسوق بتاعهم تروح المحاكم عندكم. يعني أنت تشوف لو حد بيعمل تحليل مضمون لأنواع القضايا وإزاي الشيطان شغال وشاطر وناجح، وهتجد قضايا من لا شيء وقضايا مختلقة وقضايا ملفقة وقضايا بين أخوين وبين زوجين وبين
يعني أبو. بقت المحاكم بقت أشر من الأسواق يا دكتور.
يعني صح، يعني هي الآن في عصرنا
إلا مجلس الدولة بتاعنا.
الحمد لله تنصحنا بيه بقى، عشان يعني بالفعل أنا أزعم يا دكتور بيومي إنه معظم البشر لا تعي حقيقة معركتها مع الشيطان، هو مش فاهم، لأنه في حاجات كتيرة بيعملها غلط وبتوديه في داهية، هو مش فاهم إن له علاقة بالشيطان، يربطها بده حقي وده هو غلط وهو قال وأنا كان مفروض، وهو ناسي إنه هناك طرف ثالث مؤثر عليه في علاقته مع هذا الطرف الثاني وهو الشيطان. إزاي توضح لنا ونفهم، وإزاي ربنا يعافينا من إن إحنا نيجي عندكم لا رفعين ولا مرفوع علينا ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. حقيقة طبعا أساتذتنا وإخواننا العظام أساتذة في جامعة الأزهر وكلية دار العلوم، فمن الأماكن اللي هي فعلا بتعتني بتعميق هذه الأمور، الشرعية وغيرها. وأنا مش عارف بقى أقول إيه بعدهم، لكن هو الفكرة عايز أقول نقطتين هم تعبيني قوي، لأن أنا من رجال الثورة الحالية يعني. فأنا أريد أن أقول وبالله التوفيق والسداد، بالنسبة فعلا مصيبتنا الكبرى قبل الثورة وبعدها وخاصة بعد الثورة هو الشيطان، الشيطان الرجيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر. حقيقة الشيطان يمرح. طيب إحنا في رمضان بتصفد الشياطين وتغل تغل، ولكن يعني شياطين الجن، لكن شياطين الإنس موجودين وما أكبرهم الآن. وده ما إحنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، طبعا إحنا قلنا بيعادلوا بل بيفوقوا العشر الأواخر من رمضان، لأن هناك بتكرم هذه العشر الأواخر بسبب ليلة واحدة ليلة القدر، وكما روى الراجح وقرأنا في الفقه إنه ليلة 27 أو الليل الفجر من أطلوب من أول رمضان لآخره. إحنا هنا العشرة كلهم عشر عظام وكرام، مش مكرمين عشان ليلة، لا عشانهم هم، فقيمتهم كبيرة جدا، وخاصة بالصيام والعبادة وتقوى الله. والشياطين، الشياطين فين دلوقتي بقى؟ فهو ده نرجع للنقطة بتاعتنا. أنا بقول المفروض تغل الشياطين في عشر الأوائل من ذي الحجة وبطاعة الله وذكره وتقواه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا كما تفضل أستاذنا فعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الآيات صدق الله العظيم. فهنا أنا لو كلمت الموضوع بكلم كتير، لكن أنا عايز أصل لنقطتين. النقطة الأولى بالنسبة للحجاج، هم يروحوا عرفة، وأنا حجيته وكنا حجينا الحمد لله وعارفين بالطريقة العملية بيعملوا إيه، بنجد إن هم بيبدأوا برمي الجمرات في يوم العيد بعد ما يقفوا بعرفة ويرجعوا، وبنشوف ازاي بيروحوا للشيطان الرجيم ويضربوه بكل انواع الرجم من حجارة وغيرها. بل اني قد كنت احج في السبعينات ورأيت ازاي ان هم واحد كان زعلان جدا من الشيطان وما فعلوا فيه، خلع حذاءه وقعد يضرب في الشيطان
يضحك
عليه الشيطان بالضبط. يا عم انت بتضرب الشيطان دي كتير كده، انا بتعرفش عمل فيا ايه، ده طلق مراتي مني وشرب اولادي وخرب بيتي والعياذ بالله، اشياء كثيره. فيكفي ان العشر الاوائل من ذي الحجه دول بيختتموا بصلاه العيد، عيد الاضحى المبارك، وبضرب الشيطان ضربا شديدا. واظن هو لو يستحي، لكن هو ما بيستحيش، وربنا كتب عليه اللعنة الى يوم الدين. انا عايز اعرج على الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي واقول ما هو من الشيطان الان، من الشيطان الان، اقول الشيطان الاكبر الان هو امريكا واسرائيل، وهما عدو الثورات العربية الاول ما يغرق بل والاخير ما يغرق. احنا الثورة المصرية العظيمة دي اللي قامت في مصر ثورة عظيمة فعلا، عظيمة بكل معاني الكلمة. هم بيحاولوا اعداء كتير قوي، وخاصة امريكا واسرائيل في الخارج وغيرهم، ولا اعداء في الداخل للاسف الشديد، الفلول اللي بيقولوا عليهم، وازاي خدوا اموالنا واموال المسلمين، وانا في الحلقة اللي فاتت كفرتهم والعياذ بالله. ولا يصح هذا ابدا، لا يصح هذا ابدا، ياخدوا فلوسنا ويضربونا بها. فأنا بقول كما قال الإخوة الكرام، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فالنهاردة احنا نحاول نقوم، وخاصة انا بخاطب المجلس العسكري والحكومة قبل ان اخاطب المحكومين، انك انت ما تخضعش للضغوط، ما تخضعش للشيطان الاكبر اللي هو امريكا واسرائيل، لان عايزين حذاء على مدتهم على قد مقاسهم. احنا لا، احنا اسياد بالاسلام، أسياد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أهيب الثورات العربية أن تتحد. لماذا لا تكون الوحدة بين تونس وليبيا ومصر الآن؟ يبدأ، وأنا لمست هذا بالأمس بزيارة الشيخ الجليل، وكان زميلي في كلية الشريعة والقانون، وهو الشيخ عبد الجليل مصطفى عبد الجليل، رجل فاضل وأجمع عليه الليبيون جميعا، ونهنيه بنجاح الثورة الليبية وبحماسه للإسلام، يعني ثورة عنوانها الإسلام، وبزيارة مصر، ويريد التكامل في كل شيء بين مصر وتونس. إن شاء الله ستقوم الدولة العربية الواحدة، بهذه البلاد المتصلة لابد أن تحدث الوحدة ونطرد الشيطان ونتغلب على العدو الخارجي والداخلي لابد، وتتحد هذه البلاد وينصر الله إن شاء الله الثورات العربية الأخرى ويبعد الحكام الفاسدين والمستبدين ونعود إلى الحق والصواب وإلى دين الله. دي نقطة بالنسبة للوحدة في هذه الأمور. أنا لو سمحت لي بس ثانية، أنا كان بيكلمني ابني الدكتور رضا البيوي ابني وهو طبيب في إنجلترا، فبيقول هو مسلم ومتحمس، بيقول لي يا بابا هنا الناس البريطانيين أو الناس الأوروبيين هو بيستقي بهم أنه من جهة فرنسوية، وكان بيزوره أهل أهل مراته، مراته أسلمت طبعا لكن إعلامها أسلمت شيء وهي ما يعرفوش أن البيت أسلمت ما أسلمتش، لو يعرفهم يموتوا. فقعدوا يتكلموا عن الثورات العربية وكيف أن تونس نجح فيها حزب النهضة، وقعدوا يدخلوا شمال في الثورات العربية. هو بقى رد عليهم وأقنعهم، وفي نفس الوقت قال لي يا بابا سترى قريبا أو بعيدا إن شاء الله سترى الدولة الإسلامية الواحدة في تونس وليبيا ومصر وما يلحق بها من الدول العربية الأخرى.
ده كفاية اللي دي حتة كويسة
جدا،
كفاية عليها بقى كده.
لا كفاية
يعني انت سبت الشيطان الأكبر
بقى حتة صغيرة بقى، معلش
الشيطان الأكبر
حتة صغيرة بقى. أنا بقول ليه إحنا في الداخل ما ننتجش، خلينا نقول إحنا مش عايزين كما قال القائل نسمع جعجعة ولا أرى طحنا، لا إحنا ليه ما ننتجش عمل كان في كامل فاضي صفصفة كدابة. انا بقول للناس الحرب شديدة لكن لابد وان ننتج. ننتج ازاي؟ الانتاج سهل قوي. انا من هنا بستغل هذه الفرصة وبخاطب المجلس العسكري وبخاطب الحكومة المؤقتة الانتقالية، بخاطبهم بانه ازاي تدوا كل حاجة زي ما هي قبل الثورة، تدوا الوزراء والمسؤولين ملايين. ده بقول لك وزير الداخلية او مرتب راح له الرجل الطيب ده لقى 3.5 مليون، اما ده ياخد 3.5 مليون وغيره وغير المسؤولين، مش هيتبقى حاجة للفقراء. لا ده كان من اول يوم، ما تستناش لما ينتخبوا مجلس الشعب ويدوا رئيس، لا كان من اول يوم. ما فيش ند للقضاء ولا غير القضاء ولا في تحكيم، انا قلت ده حرام شرعا، ولا في مرتبات كبيرة نأخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم، كل ده نوفره عشان نحدد الحد الادنى للفقراء. بقول 700 جنيه يعملوا ايه؟ ده النهارده 1500 ولا 2000 جنيه ما يعملوا حاجة. فاتقوا الله، انا مش قادر اقول اكتر من كده.
شكرا يا دكتور، جزاك الله خيرا. نختم كلامنا عن الشيطان مع الدكتور خالد سعيد، وعاوزين احنا قلنا الشيطان في المحاكم وهو ايضا موجود في بين الساسة والسياسيين، بس انا برضو مش عاوز ننجرف يعني بداية في هذا الامر، لكن عاوزين على مستوى الافراد المشاهدين، انما المشاهد الغلبان ده اللي مش عارفين عاوز يخش الجنة مش عاوز يفلت من النار لما يقعد يشغل ما يعني نفسه بمعركته مع امريكا، الشيطان الاكبر ممكن يكسب في المعركة السياسية مع امريكا ويخش النار لانه ما مش واخد باله من نفسه. فاحنا عاوزين ندرك حقيقة المعركة اللي احنا عايشينها الحقيقية الفردية دي، معركة شخصية، معركة عينية لكل فرد معركته مع الشيطان، تنصحه بايه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وموالاه، ثم اما بعد، وخالف النفس والشيطان معصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى قال خيرا من ذلك، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالمشكلة نحن لما بنتبع الشيطان بنكون أضعف منه. فالمؤمن قوي بدينه وقوي بإيمانه، ووظيفة هذه الأيام المباركة وغيرها وأمثالها في شريعتنا هو إعادة إحياء الإيمان وإعادة تقوية العنصر المؤمن ليستطيع أن يقاوم كيد الشيطان ويخرج من مصايد وحبائل الشيطان الرجيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تبارك وتعالى، حين علمه الله تبارك وتعالى أنه امتن عليه بالهداية وبالإمامة، فقال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أراد أن تورث هذه الإمامة إمامة الدين في أولاده وذريته. فعلمه الله تبارك وتعالى وعلمنا درسا عظيما، أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال لا ينال عهد الظالمين، عهدي لا يبلغ الظالمين ولا ينالهم، فإن كانوا من الظالمين وإن لم يقوموا بأمر الله تبارك وتعالى ويحققوا أمر الله تبارك وتعالى في الأرض وفي أنفسهم لا ينالهم عهد الله تبارك وتعالى. فلما دعا في رزق الثمرات، يعني الأول دعا في رزق الهدايات، فلما دعت رزق الثمرات تعلم من الأولى فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فعلمه الله تبارك وتعالى أن هذه ليست كتلك. قال ومن كفر، لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلمه ويعلمنا العدل، فإن الله هو الذي خلقهم ولذلك هو الذي أحق على نفسه وأوجب على نفسه أن يرزقهم حتى لو لم يكونوا من المؤمنين. فتعلمها إبراهيم عليه السلام في الثالثة، فدعا فقال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فدعا بهما بكليهما لكل الناس، لكل الناس ربنا ليقيموا الصلاة رزق الهدايات، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات رزق الثمرات. وأهم ما يميز الملة الإبراهيمية المباركة أشياء عظيمة، من أهمها الكمال في العبادة، الكمالات في العبادة. فإن إبراهيم عليه السلام لما اجتهد وجد وكان رجلا وحيدا كبيرا مسنا ومعه ولد صغير، فلما أراد أن يقيم بيتا لله كما أمره أتم البناء، فلما أتم البناء وأعجزه أن يبلغه بقامته العادية، فأمر ابنه أن يأتي له بحجر، أكبر حجر في الوادي، ليقوم عليه فيكمل البناء أعظم ما يكون. فلما انتهى اعتذر إلى الله تبارك وتعالى باستفراغ الوسع. ولذلك كانت العرب تصلي إذا صلت في المسجد وتترك خلف مقام إبراهيم مفتوحا، يعني الصفوف مفتوحة لا يقومون خلف مقام إبراهيم في الصلاة. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ وكان رجلا موفقا محدثا ملهما رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإنه لا يجوز أن يكون رمز الكمال في العبادة هو سبب النقص في نفس العبادة، هو سبب النقص في نفس العبادة. أيضا لفت نظري في الآونة الأخيرة أن 10,000 حجا صينيا يفدون هذا العام إلى بيت الله الحرام استجابة لنداء إبراهيم الرجل الكبير المسن الوحيد الذي وقف على جبل يوما في واد سحيق غير ذي زرع يدعو الله تبارك وتعالى ويظن في صوته الوهن، فنادى وقال كلمة فبلغها الله لأنها كلمة الحق وأنها قامت بميزان ودستور الحق، فبلغها الله تبارك وتعالى مشارق الأرض ومغاربها حتى يحج هذا العام أكثر من 10,000 حجا صينيا كما عملا أو كما تحقيقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. فالحمد لله رب العالمين، وهذه الفرائض الجماعية توحد الأمة المسلمة وتصبها في مصب واحد حتى تزيل من بيننا العصبيات والحدود، أملا أن تعود هذه الأمة أمة راشدة عظيمة كما كانت أول مرة. معلش كلمة أخيرة أشير فيها للمرأة المصرية، إذا تحدثنا عن الحج فإننا الحج فيه شعائر عظيمة مرتبطة بأمنا هاجر عليها السلام، وهي امرأة صالحة من أرض مصر وهي ليست النموذج الوحيد. ففي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد آسية بنت المزاحم امرأة مصرية أشفقت على طفل جعله الله نبيا من أولي العزم من الرسل، وماتت وقتلت في سبيل الله تبارك وتعالى. وكذلك ماشطة ابنة فرعون التي كفرت بفرعون وآمنت بالله حتى لو ألقيت في النار هي وولدها، وأنطق الله تبارك وتعالى والدها وكان من القلة التي أنطقها الله من الرضع. وكذلك السيدة مريا القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا مريا، وكذلك هاجر زوج إبراهيم عليه السلام. فهذه خصيصة للمرأة المصرية لأنها صانعة الأجيال ولأنها التي ستنتج الجيل الذي يحقق التغيير لهذه الأمة وفي العالم أجمع إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خيرا، شكرا. أسألك سؤال مستفز يا دكتور أحمد.
تفضل.
شوف الشيطان شوف الشيطان إزاي شاطر. ثلاث أرباع الإجابات كانت استطرادات بعيدا عن موضوع الشيطان. يعني الدكتور بس كان كلام حلو، بس إيه كأنه في حاجة ميكانيزم بيتم مش ما بنوجهلوش السهام مباشرة، يعني كانت في استطرادات من الكل طيبة لكن كأنه يعني في حاجة بتاخدنا بعيد عن ولا أنا غلطان؟
لا، هو طبعا الكلام كله بيصب الحقيقة في أنه هناك وظيفة رئيسة للشيطان، ونحن نحاول أن نعيد صياغة البناء للشخصية المصرية حتى لا تتحقق هذه الوظيفة. الوظيفة اللي
يعمل الشيطان على تحقيقها وإنجازها لينال يعني الحظوة، وأن يصرف الإنسان عن ربه عن دينه عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحمله على الوقوع في المعصية. وأنا الحقيقة الكلام اللي تفضل به الدكتور البيومي، ودي لافتة لطيفة الحقيقة، إنه أيام العشر من ذي الحجة أيام العمل الصالح تختتم بأول عمل أن يضرب الشيطان، اللي هو والعقبة الكبرى بأن يعني يرجم بسبع حصيات الحقيقة. وأنا الحقيقة أزيد على ما تفضل به في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة، وقد جمع الله له المسلمين حتى أن بعض الروايات تبلغ بهم في هذه السنة إلى 100,000 أو يزيدون. قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك يرضى به مما تحقرون من ذنوبكم. وهذه البلية الكبرى التي ابتلي بها المسلمون. وأنا الحقيقة يعني لأنه عشت فترة ليست بالقليلة في السعودية أرى هذا. إخواننا هناك يقولون: ما دمت موحدا والعقيدة صحيحة وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا تضر صغائر الذنوب. وعلى هذا درج الناس الحقيقة، يعني الحيطة والحذر من عدم الوقوع في الذنب. وانظر إلى وصية النبي وكيف أنها كلمة جامعة وكلمة فيها هذا القدر من التنبيه على المسلمين حتى لا يقعوا في هذا الشر العظيم والبلاء الكبير. ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك، يعني لن يأتي الشيطان الإنسان أكفر بالله، ولكنه ييسر له أن يأكل الحرام، أن يتعامل بالربا، أن يظلم مسلما، أن يتطلع إلى امرأة لا تحل له. هذه الأمور الكثيرة التي نعيشها في مجتمعنا الآن، قل أن يسلم مسلم في معاملته لمسلم. يعني اللي تفضل به الدكتور، يعني الذين يغلون الأسعار في هذه الآونة، يعني أين تربوا
شياطين،
يعني الذين يعني قد خرجوا يعني من كهوفهم ليجردوا الناس من ممتلكاتهم بأنواع السرقات. هنقول يعني الدكتور عاطف الحقيقة بيفتح، يعني أنا لا أجد مبررا الحقيقة إلى عسكري المرور الذي لا يباشر عمله بأن يقف في الميدان لينظم حركة السيارة، يعني دورية الشرطة التي تؤمن حركة السير وحركة الحياة. ما الذي يمنع من هذا؟ الذي يمنع من هذا هو هذه المعاصي، لأنه لو أنه التربية التي يديه الحقيقة، احنا مش عاوزين يعني نكثر من سوات النظام السابق. النظام السابق طبع الشخصية المصرية بهذا الطابع الخطير الذي يعني لا نكون مبالغين إذا قلنا إنه دمر هذه الشخصية، بحيث لا تكون شخصية صالحة لأن تبنى بها الحياة. نحن الآن الحقيقة الوظيفة المهمة جدا والتي ينبغي أن نتعاون عليها جميعا أن نعيد بناء هذه الشخصية بهذه التربية الإسلامية التي تحمل الإنسان على الطاعة وتباعد بين الإنسان وبين أن يقع في المعصية. أن يتربى المسلم على أن المعصية شر وضر ولا يمكن أن تنتهي به إلى خير. لو أننا وصلنا إلى هذه النتيجة يبقى نجحنا في حربنا للشيطان. إذا لم ننجح بقى واستمرت الشخصية المصرية على هذه الحال من الموافقة للشيطان، يعني نسأل الله السلامة والعافية، ولكن نؤمل في ساعة رحمة الله.
نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سعادة اللواء مختار الفار.
الله يخليك يا فندم.
اللواء مختار الفار من الصعقة بتاع حرب اكتوبر. مرحبا بحضرتك.
الله يخلي سيادتك.
احنا كنا بنتكلم على معركتنا مع الشيطان.
انا عايز اولا اشكر السادة العظماء اللي امدونا بالعلم، وعلى رأسهم الدكتور عبدالله بدر.
جزاك الله خير.
عايز اسأل بس الدكتور عبدالله بدر سؤال.
اتفضل.
آلية التقوى الميدانية على الارض. نعم. يعني انا متصور.
نعم.
قول الامر بالذات من اول العمدة في القرية.
نعم.
لرئيس الحي لرئيس. نعم. المدينة.
نعم.
عشان نكتشف او ان هذا الرجل على تقوى.
نعم.
مش هنفتش على قلبه، احنا بنفتش على مظهره.
اكيد.
فانا بقول الناس على دين ملوكهم.
نعم.
يعني انا لو لقيت العمدة بيصلي وبيواظب على الصلاة يعني الانصار كله هيقول ان الراجل ده بيراعي الحقوق، رئيس مجلس المدينة هكذا. طبعا الوقت اللي فات كله كان بيبقى اللي بيدخل المسجد ويواظب على الصلاة بيبقى منتهب وليس قدوة.
اكيد.
فانا عايز اقول ما هي الالية اللي على الارض اللي نقول بيها ان الناس هتدخل، واحنا نبتدي بالعمدة لحد بالتدريج لحد الاعلى. اللي انا ملاحظه حاجة معينة، ان احنا بعد اذن سيادتك الالية بتاعت التقوى، هو طبعا عارفين ان اتقال في التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل اللي تحتها مليون شرطة والعدة اليوم الرحيل، واتقال زي ما حضرتك فسرت والقصة تماما. انا عايز اقول بقى في حصرنا الحاضر، احنا فينا شقين، شق اولي الامر وشق العامة من الشعب. العامة من الشعب عشان نوعيها احنا داخلين على فترة انتخابات، نقول لهم ما الآلية اللي هتنتخب بيها الراجل اللي انت شايف فيه تقوى القلب ايه هي، نحط بقى ايه برنامج. طبعا من العلماء الافاضل اللي زي السيادة بنقول ان الراعي الصالح شروطه كذا عشان يتفهم الراجل العادي ازاي نرى التقوى بطريقة عملية ميدانية على الارض. انا اؤمن بالطريقة الميدانية وليس اؤمن، انا طبعا الحكايات جميلة جدا ومؤثرة جدا، وطبعا بدم قيلت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قائد القدوة مفيش شك ان هو ده خير الانام. انما احنا عايزين في الوقت الحاضر العلماء الافاضل يحطوا لنا آلية على الارض في الراعي الصالح ومواصفاته ايه، والراجل اللي هيجي ينتخب الراعي الصالح ده يكون على علم به. كتر خيرك.
شكرا سعاده النواب مختار. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب دكتور عبد الله، احنا عاوزين يعني اللي هو مختار وسائل وجاوب يعني، وعاوزين نشوف على ارض الواقع زي ما هو قال. فاحنا عاوزين نرجع بقى على الشياطين، هو اداني مخرج كويس. تعالوا نتكلم عن العمد. هدول هنقدر عليهم، انا عمدي كان عمده فانا يعني في بيتها يعني، انما مش هنقدر بقى نقعد نقول المجلس العسكري والدكتور السلمي و...
لازم نقول شرف، لازم نقول، لا نقول والا نموت كمدا الحقيقه يعني. لا تحكم علينا بالاعدام في هذه اللحظه.
الشياطين، شياطين السياسه بقى يعني. هناك ابليس واعوانه، وبعدين هناك امريكا واسرائيل اللي اشار اليهم اللي هو اليوم، واحنا نجيين، وكل دي شيطنه. وانا عاوز نناقش موضوع الفوق الدستورية بمنظور مختلف عشان ما نكررش ما قاله كل اللي بيتكلموا طول النهار وامبارح. تعالى نفترض انه الشياطين بتحرك الموضوع. شياطين الابلسة، الشياطين الجن يعني. وعاوزة مش معقول يطبق الشرع في مصر بعد الجري ده كله والجهد اللي عملوه ده كله في السنين اللي فاتت، يطلع يتهزموا وكل الماضي ده يزال، وانتوا تيجوا تعملوا لنا مشايخ وتطبقوا الشريعة. لا، هنعمل شغل. امريكا كذلك شغالة، لانه الاسلاميين مش هيبقوا تحت ايديها، وانه مش هيبقوا طوعها، وهيعكسوها وهيربوها وهينكدوا على اسرائيل. طيب لما بنناقش الامر من هذه الزاوية بنبتدي نتعامل معاها بشكل مختلف. ليه؟ لانه لو الدكتور علي السلم مش موجود وانت مكانه، والدكتور احمد ماسك مكان الدكتور عصام شرف، واللواء بيومي مكان المشير، والاخ خالد مكان الفريق عنان، الفريق عنان، يعني هم مش قاعدين تحت الشجره ما دام بنتكلم عن العمد، وبيدردشوا بقى بحريه وبراحتهم. ده في قيود
وضغوط
وفي ضغوط. تخيل الرئيس الامريكي وهيلاري كلينتون بتتصل بيه تقول له ايه، ورئيس فرنسا والمخابرات بتشتغل ازاي. يعني الناس دي مش حرة، وربما مضطرة تعمل ده. انا احد الناس كانوا بيتكلموا في احدى الفضائيات قال انا اعلم انه طنطاوي مهددين وهيقتلوه لو ما عملش كذا، بصرف النظر يعني عن انه ده كان كلام حاد شوي، لكن ايه اللعبة مش سهلة. نعم. يعني مش عمدة وشيخ غفر واختشي يا ولد ويختشي وعيب يا ام احمد وتتحل المشكلة. نعم. فاحنا عايزين نناقش الموضوع بانه هناك ضغوط، وان الضغوط دي يجب انه بالتالي يرد على الامر بضغوط موازية، مش بتكسير، مش بضرب. يعني مش ان انا لانه طب اذا شلنا ده وجي واحد تاني هيعاني من نفس الضغوط، إذا الضغوط ما لقتش توازن هيتهد المادة.
طيب أنا بس بداية أود أن أقول يعني اللي هو الفرج جزاه الله خيرا قال كلاما كثيرا وطيبا وطرح جملة من التساؤلات، وحضرتك بتطرح السؤال بقالك ربع ساعة كويس عشان بس نكون منصفين يعني. بتطرح السؤال بقالك ربع ساعة والسؤال أنت ما طرحت السؤال، لما طرحت يعني عشرات الأسئلة لدرجة انك حيرتني، كلما اهبت ذهني ان انا اجاوب على اول ما قلت لقيتك وصفت بكلام اخر، لقيتك ختمت بكلام اخر. يعني اجيبه على اوله ام منتصفه ام اخره. واخد بالك؟ لكن انا اود ان اقول اني هسلسل كلامي بحيث ان انا يعني اجيبك واجيبه ويعني احاول ان اوفي ما قيل الحق. الله سبحانه وتعالى لخص لنا موقف الشيطان منا وما ينبغي أن يكون منا تجاه الشيطان، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ينبغي أن يضع كل مسلم هذه الآية نصب عينيه، إن الشيطان لكم عدو والعدو هو الذي لا يريد لك خيرا، فأنت ينبغي أن تقابله بالمثل وأن تعاديه فلا تطيعه ولا تسير خلفه. هذه قضية قالها الله سبحانه وتعالى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفصل لنا هذه القضية، فماذا قال في حديث في جل كتب السنة؟ خلاص، قال إن الشيطان اتخذ عرشا على الماء وله سرايا. سمع التعبير؟ اتخذ عرشا على الماء، لدرجة من العرب المالكي في عرضة الأحواذ وهو يشرح هذا الحديث قال حتى يضاهي عرش الرحمن، لأن الله قال وكان عرشه على الماء، فقال اتخذ عرشا على الماء وله سرايا. عارف معنى كلمة سرايا؟ يعني جيش جيوشا ليفسد على الناس دينهم ودنياهم. خلاص، وهو يرسلها. يبقى الجيوش دي بتسيب علي وعليك، ولا معذرة ان انا بعبر هذا التعبير حتى فهمه المشاهد. خلاص، وتعثو في الارض فسادا، ثم يعودون اليه ويكافئهم. يعني بيسأل كل واحد ماذا عمل حتى يعلم الناس ان الشياطين لا يهدؤون، لا يهدؤون. فيسأل هذا ماذا فعلت؟ يقول طيب صرفته عن الصلاة، يقول لم تفعل شيئا، دي مش عجباه. قل ضللت بي حتى قتل فلانا، ما فعل شيئا، لدرجة أن يأتيه شيطان فيقول ضللت بالرجل حتى طلق امرأته، فيقول نعم أنت، لأن خراب البيت المسلم على رأس ما يريد الشيطان. ولذلك أنا حذرت من هذا، أن الرجل بيستيقظ في الصباح ويمكن يبحث عن شراب. أين الشراب؟ وهو من فاعل المتعجل يريد أن يذهب إلى عمله. المرأة ببساطة قادرة على أن تمتص غضبه، من عندي شراب والعندي شراب، لكن هذا الشيطان يأتيها. وصبع بيزعق لك ليه؟ وأنت الجارية اللي جابها له أبوه، تقول له نفس الكلمتين بالضبط، أنت بتزعق ليه؟ أنا مش الجارية اللي جابها لك أبوك. يقول له الله، هي وصلت لأبوك دي وليه قليلة الأدب بقى؟ يقول لها أنت ست قليلة الأدب مش محترمة. قال ده بيشتمك، تروح رد عليه اذهبي وأنت طالق. تعرف ان الشيطان موجود، لذلك كل مصيبه كارثه تدرك ان لها شيطانا متخصصا. يمكن في حلقه سابقه انا قلت لك ان في شيطان متخصص في افساد الصلاه سماه النبي بالاسم، ذاك شيطان يسمى خنزب. اذا هناك شياطين، كل شيطان له عمل مع خلق الله، اللي بيخرب بيته واللي بيفسد صلاه واللي بيصرف عن ذكر الله واللي ينبغي ان يعلم الناس هذا.
عمل مؤسسي
اكيد اكيد، فاذا اكاديمي ده متخصص، عمل اكاديمي عمل اكاديمي، فهو متخصص. فينبغي ان يفهم هذا الناس، وينبغي ان يكونوا على حذر من هذا، وهو كما سماه الله عدو مبين. مبين ليه؟ لان ربنا قال لي والنبي قال ماذا يريد منكم، ماذا يفعل بك، زي ما انا بتكلم الان. اذا هو بالنسبه لي واضح، فليس لي عذر، فليس لي عذر. متى اعذر؟ لو كان عدوي متواري عني وانا لا اعلم عنه شيئا.
ولكن الآن عدو متواري ولكنني أعلم عنه كل شيء. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ولكننا نعلم كل شيء من خلال القرآن ومن خلال السنة. الاستعانة على هذا الشيطان كيف يكون؟ بالطريق اللي أنا قلته لك، أن إذا كان لك عدو بس بالضبط اللي هو الطريق الذي رسمناه. ولذلك أنا جبت من الآخر، وما كنتش أقدر أجيب من الأول وأقعد أقول كل الكلام ده، كنت هتشاور لي وتقول لي الوقت وما إلى هذا، ولكن هي سلسلة ينبغي أن نسير فيها. أنا بقول للواء الفرد جزاه الله خيرا على ما امتدحني به وأسأل الله أن أكون كذلك، أنا بقول له إن المعيار الذي يقاس به الناس، عشان أقول هذا تقي لله رب العالمين، يقاس بطاعته لله. أنا أنظر إليه على قدر طاعته لله، على قدر ما بيحكم عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك من الذي يطاع من ولاة الأمر ومن الذي يطاع؟ أبو بكر الصديق أوجد قانونا في هذا، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. إذن المعيار إيه؟ كل ما بطيع الله أنا أستحق الطاعة، أعصى الله لا يستحق أن أطاع. هذه مسألة أود أن أقولها لها. ما فيش شك كما قلت وكما تفضل هو، إن الحاكم له تأثير، الحاكم له تأثير مما لا شك فيه. ولذلك خاصة في البلاد التي تصادر فيها آراء الناس، كما صادر فرعون آراء أهل مصر وقال لهم ما أريكم إلا ما أرى، ولذلك الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون، إلى فرعون لتأثيره. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل ملك الروم قال اسلم تسلم يأتيك الخير مرتين، وإن لم تفعل فعليك اسم الإريسيين، يعني هتتحمل أوزار الناس. فمما لا شك فيه أن الراعي يتحمل أوزار الناس، ولكن هذا لا ينفي أن كل واحد من الناس له مسؤولية خاصة بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل نفس بما كسبت رهينة، فليس معنى أن يفسد الراعي أن أفسد أنا. حقيقة هو يؤثر في الناس، زي ما قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهو عامل مهم جدا ومسؤوليته خطيرة، ولكن لا ننسى إن شاء الله تعالى المسؤولية الفردية، كل نفس بما كسبت رهينة. أختم وأقول إني اللي هو الفرد يقول إن احنا داخلين على انتخابات، ومين اللي نرشح؟ القرآن علمنا أن كل إنسان سيقلد منصبا حتى ولو كان مستأجرا وخادما، ينبغي أن تتوفر فيه مؤهلات تؤهله لممارسة هذا العمل وهذا المنصب. حتى الخادم الأجير، شوف انظر إلى بنت الرجل الصالح، يا أبت استأجر، أجير لازم بقى المؤهلات، إن خير من استأجرت القوي الأمين. محتاج لقوة بدن علشان هيبقى أجير ويعمل، ومحتاج لأمانة لأنه هو موجود في بيت وفي بنات، فلا ينبغي أن يكون أمينا. تجد أن نبي الله يوسف لما أراد أن يكون وزيرا للخزانة، اجعلني على خزائن الأرض، إيه مؤهلاتك؟ إني حفيظ عليم. كذلك الذي يريد أن يحكمنا، وهذه رسالة أرسلها للواء الفار، أنا خطبت خطبة جمعة، من نرشح لرئاسة الجمهورية؟ من نرشح لرئاسة الجمهورية؟ فالذي يرشح لرئاسة الجمهورية ينبغي أن يتوفر فيه شروط ثلاث. هذه الشروط ذكرها القرآن الكريم لما حدثنا في سورة البقرة، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. خلاص، علشان يبقى ملك، علشان يبقى حاكم، ايه مؤهلاته؟ الناس بتنظر بنظرة خاطئة، أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. طب اللي كان معاه مال خربوا بيوتنا وضيعونا. هذه ليست مقومات حاكم. فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقال أهل العلم رقم واحد انه لابد ان يكون على علم، وعلم شرعي، لانه هو ده اللي يهله للتعامل مع الناس والعدل. لابد ان يعرف منه العدل، لابد ان يعرف منه نصرة الاسلام، يعرف منه، واكررها، نصرة الاسلام. ابعث لنا ملكا مش علشان يعمل لنا كباري وانفاق وخلصت على كده، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله. فانا اريد حاكما تتوفر فيه هذه الامور الثلاثة، العلم، العدل، حب الإسلام ونصرته. إن جاء هذا الحاكم بهذه الصورة فعلى العين وعلى الرأس، وأنا أول المرشحين، وإلا فلن أعطي صوتي لأحد.
يعني بس أنت ما لقيتوش لسه؟
نعم،
في دايرتك.
أنت بتحرجني؟ لا ما لقيتوش.
طيب إن شاء الله مرشحين في دايرة الدكتور يحاولوا يتواصلوا معاه عشان يقنعوه يعني بقدراتهم. في فيديو يا شباب ولا طيب نشوف فيديو ننتقل لسعادة مستشار الدكتور.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. إثارة الأمر الآن مرة أخرى هو الذي قرر فيه اجتماع اليوم، والدكتور سليم يقرر باسم الاجتماع. هذا أمر مرفوض بقى شكل وموضوع، لا مجال له، مع أن كان قبل كده في حوار أن الناس تراعي في تأسيس بالتكوين الجمعية التنوع فيه، ولم يتراجع أحد عن هذا، لكن أن نعيد طرح الموضوع ونعيد إنتاج الحالة ونعيد الحديث فيما تحدثنا به قبل ذلك، وعرض عليه دور مجتمعي والتلويح بان يمكن ان يكون هناك اعلان مبادئ او اعلان اصول او غيره، هذا مرفوض رفضا قاطعا. ونحن نتحدث بجد اجواء اعاده انتاج الثوره وعناصر انتاج الثوره الاولى متوفره الان، فنحن لا نريد هز للمساحه العامه في هذه المرحله. الانتخابات يجب ان تتم، والشعب اذا ثار مرة اخرى سيؤكد على الانتخابات. هذه مسألة، ولا نريد لاحد ان يكون امام رغبة الشعب كله الان كائنا من كان. يجب ان يعلم الجميع ان الشعب لن تتحقق اهدافه حتى الان، واهم هدف كان امتلاك ارادته، امتلاك ارادته والا يتبع عليه احد على الاطلاق. هذا مرفوض، وما زال مرفوض وكان مرفوض،
وصولا الى المليونيات التي تستمر حتى تعود للشعب حقوقه، وهذا موقف لا لبس فيه ولا رجوع عنه.
شايف ان في احمد زياد قبل الانتخابات حاسس ان موقفه ضعيف، فلجأت المجلس العسكري عشان تقوم موقف ضد بخيل الدستور. دي موجوده طبعا،
من حيث الشكل تمثل اغتصابا لسلطه البرلمان المنتخب فيما ياتي سينتخب لغايه ما، وتمثل اغتصابا لسلطه لجنه المهنه اللي هي اللجنه التاسيسيه التي تطبع الدستور، وتمثل فرض وصايه على المجلسين اللذين سينتخبان هؤلاء المئه، لذلك هي مرفوضه شكلا وموضوعا، وفكرة اقتراح تعديل عليها مرفوض شكلا وموضوعا. هذا ليس عمل الحكومة ولا لا عمل المجلس العسكري ولا عمل اي حد في الدولة، هذا عمل الشعب. لازم نعرف كده كاعلام عشان نبرز الحقائق. ده مش خلاف سياسي صغير، ده وقوف بتخوف وحرص على مستقبل
الامن. هذا كشف ان الكتلة الاكبر هي من بقايا الصادق، فالكتلة الاكبر الاحزاب التي خرجت على رحم الحزب الوطني، والحقيقه ده واضح جدا ان هم بيستخدموا، فتم استخدامه مره سابقه، والفريق ثاني علامه في اجتماع نتائج بينه وبين بعض الاحزاب، استغل في بدايه الاجتماع ورقه وقع عليها هذه الاحزاب، وده واضح للدور القادم لهذه الاحزاب زي ما كان دورهم في المرحله السابقه هو مستمره في نظام مبارك، وهم الان يستغلون بقايا النظام المبارك.
شفنا دكتور بيومي جزء من المؤتمر اللي فيه حشد فيه اكتر من حزب واكتر من مرشح لرئاسة الجمهورية في مقر الحرية والعدالة. وعندنا فيما يخص موضوع المبادئ فوق الدستورية مجموعة من الاخبار المتعددة، بعض العناوين اقولها لحضرتك. العسكري احتمال يصدر اعلانا دستوريا خلال ساعات بناء على المبادئ فوق الدستور بخصوصها، ده خبر موجود. لكن
بس دكتور عاطف بعد اذنك عايزين سياده المستشار بصفته متخصص في هذا الامر يوضح للناس، ان في كثير من الناس حتى الان مش فاهم يعني ايه مبادئ فوق الدستور، فعايزين توضح.
طيب
توضح
انا بس بقول عشان
لا انا بس عشان يبقى متضمن كلامه عشان المشاهد يبقى فاهم الامر ماشي ازاي.
المخابرات السياسيين بيقولوا ان الوثيقه كارثيه ومشبوهه، الاخوان بتطالب باقالة السلمي وبتقول ان الوثيقة اغتصاب لحق الشعب، في مطالبة بان يوم 18 نوفمبر هيبقى مليونية ضد الوثيقة، اربع مرشحين للرئاسة و11 حزب هددوا بالاحتجاجات واللي هينزلوا يحتجوا اذا المجلس العسكري ما سحبش الوثيقة. البلتاجي بيقول ارواحنا مقابل وثيقة السلمي، مجموعة من الحقوقيين والقانونيين قالوا ان الوثيقه دي اذا مرت يبقى دي فوق سلطه البرلمان وسلطه الرئيس القادم، وان الرئيس القادم هيبقى مدني تحت حكم عسكري. والمرشحين قالوا ان هي اغتصاب لسلطة البرلمان وفي اعتراض على بند 9 في الوثيقة. يعني انا ببين انه في اعتراضات كتيرة وهجوم كتير. ونبدأ نسمع حضرتك بناء على نصيحة الدكتور عبد الله بفهم الوضع كتكييف الوضع دستوري ايا او قانونيا.
اقول بالله التوفيق والسداد. حقيقة هو موضوع شائك جدا وانا مش عارف ليه المجلس العسكري او الحكومة المؤقتة بيدخلوا نفسهم في المحاذير دي او المتاهات او الامور دي ونسير الناس كل من الناس تهدى نسيرها تاني. اشياء حاجات عجيبة والله يحدث حاجات انا عمري ما شفتها ولو كنت اعرف ما كنتش دعيت للثورة ولا اشتركت فيها. الامور بتبقى المفروض تكون طبيعية وان احنا فعلا نعمل من اجل الديمقراطية والحرية. يعني مثلا القسنا في سنة تونس احنا بدأنا بعدها عطل بالثورة. تونس النهاردة شوف ماشي بيقوف بخطة ثابتة وفي نفس الوقت نجح اللي نجح لوحد من حزب حزب النهضة الإسلامية. وفي نفس الوقت الراجل بتاع حزب النهضة ده أستاذ في الفقه درس زينا كده أنا والدكتور. الراجل ده أستاذ ودرس فلسفة إسلامية وبيقول كلام معتدل جدا وما تخافوش ومش عارف إيه. واشترك معاه النهضة قريت 3 أحزاب وكده من الأحزاب اللي إيه بقى حكومة ائتلافية. هي المشكلة كلها عندنا ليه ما نكونش طبيعيين. وبعدين أنا دارس في كلية حقوق جامعة القاهرة دارس ماجستير ودكتوراه في هذه المتائل ما شفتش عمري او سمعت حاجات مثل دي. اللي هو ايه انا اعرف ان في وثيقة حقوق الانسان الوثيقة او الاعلان العالمي لحقوق الانسان او مقدمات الدساتير او إيه؟ فانا بيقولوا ان في حاجة اعلى من الدستور. شفت هم بينطلق الفقهاء الدستور بيقولوا كده بيقولوا في حاجات اعلى من الدستور الوثائق والحاجات دي. انا لا بقول لا لما كنت بدرس كنت وانا صغير قلت لا غلط مفيش حاجة اعلى من الدستور هو القانون الاساسي هو سيد القوانين. وبالمرة اقول ان القرآن الكريم هو دستور الدساتير. يجب ان نفهم كده احنا مسلمين ما احناش يهود. اليهود لاسرائيل دول صهاينة مش يهود. اليهود بنحترمه في لان واحد شفت واحد حاخام بيهدئ الاسرائيليين لانهم خارجين عن الدين اليهودي اللي كل اللي بيعملوه عنصريه تمت الى الصهيونيه وليس الى الايه اليهوديه. انا النهارده بقول الاسلام يا جماعه كل حاجه لابد احنا مسلمين ما تخرجش عن الاسلام. ادي حاجه وبقول كامله للكل للاسلاميين وغير الاسلاميين. انا اسلامي انا ابقى في القران والسنه فعلا ما انا ما اخرجش عنه ما يؤولش بقى ان انا هحبس الستات في البيوت او ان انا بقول اللي ايه الانتخابات اللي يبقى قاسم مش عارف ايه. النهارده جاي في الجنان يقول لك
هو عيب لما الستات تقعد في البيوت
جاي انا بقول لك ده بيقول كلام ولا بيقول كلام. النهارده جاي في الجنان يقول لك السلفيين والاخوان اختلفوا حول مصلى العيد. لا انا مش فاهم الكلام ده جاي ازاي ووقته ايه والكلام فاضي. لما احنا بنصلي العيد بقى لنا يا جماعه من النهار اللي بدأ نجم الاسلام. فاللي انا عايز اقوله بصراحه المرحله مش محتاجه الى هذا. وانه ليس هناك شيء فوق الدستور. انا بقول الكلام ده من كلام قانوني وشرعي وعلمي.
هم قاصدين ايه بال
هم قاصدين ايه بقى نيجي بقى نشوف هم قاصدين ايه الحق يقاد. فدلوقتي الدستور في اي دوله اسلاميه انا كان حقيقة نسيت النهارده لو بعرف انه هيوجه ليا السؤال ده. كان عندي انا عندي في مكتبتي في بيتي قدامي في المكتب نزلته عشان اقراه اللي هو مشروع للدستور الاسلامي كان عامله الاستاذ ابو الاعلى المودودي.
نعم.
وانا احترمه
نعم.
جدا
نعم.
وانا بوعدك في الحلقه الجايه لو كررت نعم. حاجه زي كده نعم. اكون قريته كويس واجيبه معايا واوريه اسمعه للمستمع.
لا احنا ربنا يسهل الحلقه الجايه يكونوا هم لغوا الموضوع وخلاص
او يكونوا لغوا الموضوع وريحونا. فانا بقول يا جماعه من دلوقتي مصر مش محتاجه تحتمل هذا ابدا. احنا المفروض مفيش اعلى من الدستور وان المفروض احكام الدستور.
احنا بس يا دكتور عشان نخش في الموضوع الموضوع شائك دلوقتي. هو في حسب ما انا فاهم من زمايلك القانونيين ان في تخوف من جهات خارجيه وداخليه والاقباط وبعض الليبراليين وبعض اليساريين وبعض البتنجانيين كل دول عندهم تخوفات وبيضغطوا على الحكومه والمسؤولين انه ادونا ايه ملامح الدستور واشرطوا على اللي جايين في المجلس احسن المسلمين جايين وهيقرفوا.
ما انا هقول بقى ما انا بقى انا جاي اهو اقول كلمتين ما اطولش ما اطولش انا كنت اقول الكلام اللي حضرتك بتقوله في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. عايز اقول ايه بعد المقدمه اللي قلتها دي والكلام اللي قاله الدكتور عاطف؟ عايز اقول هو فعلا الحقيقه انه العسكريين وبس العسكريين لا، ده الناس الخارجين اعداء اللي انا قلت عليهم من شويه اللي هم اعداء الامم العربيه والاسلاميه اللي هو الشيطان الاكبر، ودول خايفين. وانا اكدت بابني ان هو كل اوروبا خايفة من حزب النهضة اللي جاه، وخايفة من الاخوان المسلمين اللي جايين والسلفيين، وخايفين مش عارف ايه. انا بقول لدول ما تخافوش، لان احنا في النهاية الدستور. هم خايفين بقى ان ينجح او ياخدوا الاغلبية ويشكلوا الحكومة وبعد كده يصيغوا دستور حسب القرآن والسنة عندهم او حسب مبادئهم. هم بقى ساعتها يروح فين؟ انا عايز اقول نقطة، انا بقول نترك الامور على علتها وما نعملش تقييد ونخوف الناس ونعمل شوشره. اتركوا الامور لوقتها، هو النيه كده لا اتركوا الامور لوقتها والامور. وبعدين عايز اقول حاجه للاخوه
بعد اذنك يا استاذ المستشار، يعني هو المبادئ اللي فوق الدستوريه دي هتمنع ان انا اعمل اي ماده في الدستور كما يتراءى المجلس الشعبي مثلا؟ هتمنع؟
لا، هو حاطط شويه حاجات
منها انا سؤال
انا فاهمه كويس. هو حقيقه اللي انا شفته في من هذه المبادئ اللي انا قريتها عشان اقول لهم وهم يسمعوا والناس كلهم عارفين انه حقيقه ما جابوش حاجه جديده ولا حاجه من عندهم. كل لحد دلوقتي لما انا قريت سمعتها امبارح وقريتها وعارفها قبل كده، كل ده بيجي في الدستور. شوف دستور 71 الدستور القديم.
لا اسمح لي،
كان فيه حاجات منه.
لا هو القضيه يعني بحسب الكلام المعلن الحقيقه انه المبادئ التي يراد لها ان تكون حاكمه للدستور فيما لو قدر يعني ان الامور انتهت الى ان يوضع دستور، الحقيقة انه هذه المبادئ اولا حاكمية القوات المسلحة، ان تكون القوات المسلحة لها حاكمية على المجلس المنتخب سواء اكان مجلس شعب او كان مجلس شورى، بل حاكمية على اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، وانها المرجع وأنها المسؤولة عن الحفاظ على مدنية الدولة. احنا قلنا انه لسنا نسعى، وليس في الاسلام شيء اسمه الدولة الدينية، الدولة في الاسلام دولة علنية لها مرجعية اسلامية، يعني تعمل بآليات لا يترتب عليها ان يقع صدام مع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا كما تفضلت مسلمون، وما كان لمسلم ولا مسلمة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. فهي هذه دولة مدنية تعمل بآليات، يعني لحضرتك الحق في أن تفكر ولحضرتي الحق في أن أفكر، لكن هذا التفكير له حدود ألا يصادم ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده معيار الأساس المقدمة.
هم يريدون للقوات المسلحة
والله يريد
أن تكون فوق كل شيء،
يعني هو
بحيث يعني تستطيع هذه القوات المسلحة بهذه الحاكمية وبهذه المادة الدستورية أنها لا تلزم بما ينتهي إليه مجلس الشعب، بل أنها تنقضه ولها القوة. وحتى التعبير الدقيق هنا انه هيبقى الحاكم المصري حاكم مدني مقيد بسلطات عسكرية. واحنا عشنا تاريخ الدولة التركية لحد ما جاءت الصحوة الاسلامية، يعني نحن نريد ان نستنسخ ما تحاول تركيا ان تتحرر منه. القوات المسلحة والمجلس الاعلى هذه مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية، تخضع لنظام الدولة المصرية، ليست فوق الدولة المصرية لا قيادة ولا ميزانية، وإنما هي مؤسسة تعمل في خدمة المجتمع ومحكومة بأنظمة وقوانين المجتمع. قد يكون هناك خصوصية في ألا تناقش ميزانيتها نقاشا عاما وتطرح، لكنها تخضع، لكن أن يخضع لها المجتمع، من الذي يعني يعطيها هذه السلطة؟ هؤلاء الحقيقة، وأنا أعجب كأشد ما يكون العجب، عشنا هذه الليبرالية التي كانت تتغنى بالحرية إلى حيث لا حدود، لماذا الآن يرتمون إلى أن تكون هناك حدود وقيود على الأمة المصرية؟ هذه قضية تدلنا على عدم المصداقية. نحن نقول لسنا، والحقيقة الكلام اللي قاله الشيخ راشد الغنوصي أننا لسنا ضد العلمانية،
بل قال عبارة يعني ربما يتلقاها الإسلاميون يعني بغير قبول. احنا مع علمانية الدولة، يعني ان تكون الدولة تخضع للمعنى العلماني بالمفهوم الإسلامي، انها تبقى دولة تدار بعقلية في مجالات الحياة من غير ان تصادم الشريعة الإسلامية. ونحن نفهم الإسلاميين، نفهم ما قاله يعني رئيس الوزراء التركي، ونفهم ما قاله الشيخ الغنوشي، ليسوا يقصدون هذه العلمانية التي تبعد بالأمة عن الله وعن كتابه وعن سنة رسوله، إنما مجالات الحياة مفتوحة، والإسلام يفسح مجالا واحدا للعقل، ولا يتهدد أحدا في حريته إلا إذا كانت هذه الحرية تصادم معلوما من الدين.
طيب أستاذكم معنا اتصال.
أستاذكم معنا اتصال.
طيب السلام عليكم. هقول بس ملحوظة صغيرة ونصل الكلمة للأخ الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معك متولي من بنبل الجديدة مركز ميت النصر.
مرحبا أستاذ متولي، تفضل.
ربنا يعزك يا رب.
تفضل.
والله أنا سعيد جدا إن أنا بتكلم في البرنامج حضرتك أولا، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
لن تستقيم الحياة إلا بشرع الله، ده أول حاجة. علمنا كده من حضراتكم. اول حاجة انا في حيرة والله من يعني من امر حال بلدنا، بالاخص من النخبة، مش متحمل عليهم يعني، ولكن هم اللي اقحموا انفسهم اكتر من اللازم. هم بيتهموا الاسلاميين، مش بتكلم عشان انا بتكلم في قناة او انا انتمائي اسلامي، ولكن مش يعني المهم اقحمونا النخبة السياسية، هي ببهدلة مصر، وممكن نقول بعض الإسلاميين جاي، بعض العلمانيين جاي، ولكن أنا أحمل بعض العلمانيين وبعض الليبراليين والقوميين والاشتراكيين والكلام الكبير ده الكبير ده اللي احنا فيه. أنا بقول حاجة النهاردة، أما المجلس العسكري أو الوثيقة الإرشادية ولا فوق الدستورية والمشابه، أمال احنا كنا فين لما احنا طلعنا وقلنا احنا عاوزين انتخابات وبعد كده دستور؟ طيب النهاردة المادة تبع اللي عليها الجدل، واخد بالك؟ أبانا النهاردة المادة، أما هو ممكن يقول له حق الفيتو، يطلع دلوقتي مش عاجبه رئيس الوزراء، مش عاجبه الحكومة، مش عاجبه أي حاجة، الفيتو بتاع العسكر. هل بقى هيبقى فيه فيتو عسكر؟ أب هل من المجلس العسكري ما احترمنا ليه؟ نقدر كل شيء، كل شخص في مصر، ما احترمنا للمجلس العسكري. هل ممكن يتدخل في أمور مش من اختصاصه كناد فنيين ولهم احترامهم ويقدروا شغلهم؟ دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك اللي دلوقتي اللي الو
معاك، فضل
سمعنا حضرتك، انا بس مني الخط قفل.
فضل وخط.
حضر. هل دلوقتي اللي هي المادة، هرجع للمادة التاسعة تاني حضرتك، اللي هي بتقول اللي ممكن، هل من المعقول ان المادة التاسعة المقترح في الدستور الجديد تقول أن شأن يخص المجلس العسكري كله، لابد يعني في أي قوانين تتقال في المجلس لابد المجلس هو اللي يوافق عليه؟ الأمال شرعية المجلس اللي احنا انتخبناه ايه، وشرعية مجلس الشعب ايه، أو مجلس الشورى، أو شرعية الناس اللي احنا اخترناهم دول متحالي؟ أنا أبرأ من المجلس العسكري أن يقحم نفسه في هذه الأمور دي كلها. دي حاجة. ألو
فضل.
دي حاجة حضرتك. الحاجة الثانية مهمة جدا حصلت معايا انا شخصيا امبارح بالليل، وسعد صدرك الله يكرمك. اولا احنا شايفين حاجات كتير جدا في البلد ودخلونا فرعيات، يعني استقام البلد، يعني هو هل مصر المجلس العسكري قال هيسيب بعد حضرتك بعد 6 شهور؟ تمام. النهاردة احنا 9 شهور، اتمنى لحرية مصر تتولد بعد 9 شهور زي الطفل ما بيتولد، اتمنى من الله سبحانه وتعالى كده، بدليل اللي انا بقول الحرية. انا دخل علي هنا مباحث احكام امبارح، في حكم موجود على اخويا، انا ما بقولش اذا كان عليه حكم اتاخد، اولا ده مشكلة بينه وبين شوفته في ميت النصر. مباحث الاحكام دخلت بهدلة يا فندم، والله يا دكتور عاطف ديان الدولة ما كانت بتعمل معانا بهدلة ومسخرة وقلة ادب وقول عفنة، والله عقل عفن، ومسلط الكشاف وشنا واقتحموا البيت من فوق، وانا بتكلم الكلام ده على مسؤوليتي، انا معروف، واخد بال حضرتك؟ الكلام ده حصل من ضابط احكام في ميت النصر عندنا، محافظ دهلية مركز ميت النصر، واخد بالك؟ بقول له، قال لي انا ده شغل هنا ومش عارف ايه، وبكلم الولد اللي هو معاه، بقول له انا حاجة مرة واثنين، قلت له انت ممكن تاخده في اي حتة، لكن مش تقتحم البيوت، ده عورات، تقتحم عوراتنا لبنتي. والله والله ده حصل يا فندم، بنتي فضلت طول الليل مسروعه، وشكرا على تعب صدرك.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
الو.
تفضل.
والله كنت عايز اتكلم بس في موضوع اللي بيعملوه دوت، الحاجات اللي بيعملوها الغريبة دي.
تفضل.
زي اللي يعني بيتكفوا، احنا عملنا انتخابات تتمارس على الـ على الـ على التعديل السوري، وبيجي الاخر بالانتخابات برضو على ايه، على 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 النظام الانتخابي ده، ويحطوا لنا بنود ملزمه. طب يعني عايز ان احنا نعمل انتخابات دستوريه وننتخب ونطلع كل مره ويحصل ده، يعني ايه عادته؟ يعني ما في احسن كده اهوت، وهم يحطوا لنا اللي عايزين يعملوه بقى. اللي حصل يا فندم ان هم عرفوا اللي هيحصل في تونس هيحصل في مصر، هتيجي اسلاميه اسلاميه، يعني كده كده هيجي الرمضان الجاي ده 80% فيه بيت اسلاميين، فعايزين يعملوا اي حاجه عشان يعطلوا الانتخابات دي، يعني يفسدوها، يعملوا مشاكل، بيخترقوا، يعني بيجيبوا حاجات غريبه كده اهو بيحطوها عشان يعجزونا. معايا فاتن؟
معاك. شكرا جزيلا.
يعني مش عارف احنا يعني عايزينهم ايه بالظبط. اللي يحصل في تونس هيحصل في مصر برضه، هيبقى فيه الأغلبية إسلامية، فهم مش عايزين كده، عايزين يخترقوا أي حاجة عشان يبقى وصل النظام الانتخابي، يعني يعملوا أي حاجة لحسن مشاكل، هم عايزين يقعدوا أكثر فترة عشان يرضوا، يعني يعملوا اللي هم في دماغهم بس.
رأيك واضح، رأيك واضح، شكرا جزيلا. في 30 ثانية يا دكتور.
30 ثانية، أنا عايز أقول كلمتين فقط. حقيقة هم جلبهم الصواب في هذه المسائل وتصرعاته بقلب المجتمع زي ما أنا قلت حالا، وما يصحش. وانا ارى انه الامور لابد تظل طبيعيه، ويشوفوا الاول الامور. ثانيا انا عايز اقول حاجه وكنتش عايز اقولها، لكن هقولها واجري على الله، انه يجب ان نعلم جميعا انه المجلس العسكري مش هيسيب البلد زي ما قلتوا، اما بطريقه مباشره او غير مباشره. فهو عايز، يعني انا بقول هيعمل ايه، هنفترض ان جه عسكري، ان جه اسلاميين. وليه نقول اسلام ومس اسلام يا جماعه؟ الثوره طهرت الجميع، احنا كلنا مصريين، وانا مبدئي كده منذ الثوره بالذات، احنا مصريين، بيتلاشى فينا كل شيء، فاحنا نسيب الامور طبيعيه.
الا الاسلام يا
نعم،
الا الاسلام ساعات المصطلح
طبعا،
يعني يتلاشى فينا
اي هل المصريه او الوطنيه او هل ده يتلاشى مع الاسلام؟ ابدا، الاسلام يتلاشى مع القيم الرفيعه، والثوره جاءت بالمبادئ والقيم ومطابقة مع مقاصد الإسلام وشريعته وكل شيء. ما اللي يخالف الشريعة والنظام العام والأدب باطل في أي دولة حتى لو كانت شيطانية. فأنا عايز أقول بلاش هذا أبدا، بلاش هذا أبدا، ونسيب الأمور طبيعية. وأقول المجلس العسكري لو نزل حتى الإسلاميين وحبوا يعملوا ما يريدون أو ما يرون، هو مش هيسكت، مش هيسكت المجلس العسكري، مش هيسيبهم، وبالله التوفيق.
طيب دلوقتي عشان بس تبقى العملية واضحة، وعشان زي ما نقول، يعني انا اتمنى ان احنا لا نقول ما يقوله الكل، نعمل اضافة او نعمل نصيحة ونكتفي، انه البعض بيفسر تفسير ظني انه هناك كيد ومكيدة، وده من حقهم. يعني انا ما بقدرش اقول انه الفكرة التآمر وفكرة الاغتصاب وفكرة الترتيب لامور معينة ده امر وارد، لكن في فكرة الضغط اللي انا شايف انه محدش بيتكلم عليها، ان هناك ضغوط غير معلنة ومحدش يعلنها، وانه المجلس العسكري من وراء الحكومة من وراهم السلمي بيعملوا هذا الامر عشان يقولوا للغرب، يقولوا لجهات كتير احنا عملنا، بس انتوا شايفين المصريين طلعوا علينا. يعني انا متصور ان هي معمولة كده، هنعملها مرت ممكن يكون القائمين عليها وقولهم السلمي بيعلم انها لن تمر، ولكن هم قالوا نعملها عشان يطلع رد فعل مضاد، نقول لهم هي دي مصر اذا كان عاجبها.
لا، وانت لازم تحط في تصورك حاجه واحنا بنتكلم برضه، ان ليبيا لما اعلنت انها تحكم بالاسلام، تونس لما انتصرت فيها الاغلبيه، الوضع بيختلف عنه في مصر.
تمام،
مصر عليها يعني مسلط عليها الضوء، لان الاسلام لو على وانتشر في مصر هيختلف عنه لو على وانتشر في اي دوله ثانيه.
بس كده،
فهي مصر محطوطه تحت المجهر. ما هي كده، فانا بقول مصر محطوطه تحت المجهر لعدة اعتبارات.
طيب نشوف الاخ خالد هيضيف لنا ايه.
طيب الحمد لله رسول الله. اولا انا بقول ان الوضع الان في مصر انهم لم يستفيدوا ولم يتعلموا شيئا من ثوره 25 يناير. كل ما يمارس من سياسات في مصر اليوم هو تكرار لما كان يحدث في عهد حسني مبارك. اضرب مثلا بسيطا، من حوالي 10 سنين او اكثر طلعت اشاعه يبدو ان في ورقه وقعت من على مكتب مبارك اتزحلقت من تحت عقب الباب، فحد شافها واحد مكر شويه فعرف ان جمال مبارك يستعده لتوريثه، فطلعت اشاعه في البلد. الاشاعه اللي عملها جهاز المخابرات وجهاز امن الدوله، طلعت الاشاعه في البلد كان شر النار في الهشيم، ودي سلسله التمرير اللي استخدمها نظام حسني مبارك. فطلعت الاشاعه والناس قالوا احنا ده احنا نكسر الدنيا، ده الدنيا تتقلب، واتعملت دوشه كبيره جدا لغايه ما الناس حرطت. وبعد كده طلع مبارك كذب الكلام ده، لا ده جمال ابني مش هيمسك الحكم كده بالنص. وبعد كده برضه تكذيب في تكذيب، وبقت الموجه تهدى والاشاعه شغاله لغايه ما اتضح ان فعلا خلاص جمال اللي هيمسك، وبقى امر مسلم بلاد الجميع، والجميع سكت وخدل وخلاص. فتوهموا ان الامور ستمر على هذا المنوال. طيب. وطلعت حمله ايه
نعود لواقعنا، سيبنا من المره،
لا اصل ده في صلب وخان عطله. طيب. فطلعت حمله لانتخاب جمال مبارك، حمله شعبيه كاسحه، احنا بننتخب جمال مبارك. طبعا مش عارفين دول راحوا في الثوره، الملايين اللي كانت داخل جمال مبارك. النهارده طلعت اشاعه سياده المشير نزل بالبدله المدني في الاسواق وفي الشوارع العامه وسلم على الناس.
ما هو برضه انا اخر خالد انا مش عاوز الجديد، انا عاوز بقى ايه ما نكررش.
طيب.
انت عاوز بتميل لفكره انه ده لنصره العسكر ليحكم العسكر، مش كده؟
مش كده والله، انا بس هقول حاجه ثانيه، انا بس بتكلم على تشابه سياسات يا دكتور. فطلعت اشاعه ان اللي كذا، فطلع تكذيب، طلع تكذيب. النهارده في حمله برضه شعبيه لانتخاب سياده المشير، هذا التكرار في السيناريو ده مضر. الحاجه الثانيه،
طب ازاي يكرر وهو في الاخر جمال السيناريو بتاعه ما فسد؟
ده اللي احنا عايزين نقوله بقى، ان السيناريو ده برضه هيفسد. الوعي الشعب المصري، شوفوا اللي بيحصل النهارده من الربيع العربي هو ارهاصات للتغيير الاسلامي، لان العرب، شوف العرب جمجمه الاسلام، جمجمه الاسلام. والتغيير لما جت الثورات العربيه كلها، صحيح العلمانيين والليبراليين اعلى نفيرا واعلى صوتا في وسائل الاعلام، لكن العموم الشباب اللي نزل ميدان التحرير يا جماعه ده اللي احنا ناسينه. هذه الثوره كانت اسلاميه، عموم الجماهير اللي نزلت حتى بما نزل فيها من الاخباط هي ثوره اسلاميه ايضا، لان الاسلام حضاره وثقافه لهم. فلما نزلوا هذه الثوره لما نزلت الشباب دول ما قالوش احنا علمانيين ولا ليبراليين، لما جت هنا المندوبه الساميه الامريكيه رفضوا يقابلوها. في الخطه كالتالي، هو بيحاول يفسد على الاسلاميين الوصول الى البرلمان بالقوانين المخيله للحريات وبترك البلطجيه وعدم قوانين العزل وغيرها. فان وصل البرلمان نعمل ايه؟ نحاول نفسد عليهم الرئاسه، ما حدش عارف يمسك الرئاسه، ونبدا نحارب المرشح اللي هو حازم ابو اسماعيل او غيره من المرشحين الاسلاميين لكي لا يصلوا الى الحكم. طب افرض وصلوا، يبقى احنا نفسد عليهم الدستور بان احنا نعمل لجنه حاكمه للدستور تقيد الناس اللي نجحت في البرلمان يهمشهم.
بس الدستور قبل الرئيس، خد بالك،
انا
الدستور قبل المعركه
مفهوم، انا اقصد بهذا التسلسل القانوني. الدستور بالنسبه للدستور، ليس هناك قوانين في العالم، انا اردت هذا الكلام بفضل كويس جدا. طيب
برضه يا اخي خالد، نعم. انا لسه انا عاوز نتحاور في ما يحدث، نعم. وسيناريوهات المستقبل
بالضبط،
لانه كل الكلام في الماضي مش هيجيب نتيجه.
ما يحدث
هنعمل اضافه،
هو اعاده انتاج النظام السابق
التركي. في احتمالين، خلاص في احتمالين، ان الناس دي مضغوط عليها وان الناس دي لها مصالح، نتناقش في دي. لو في ثالث عندك،
هو الامرين معا، الامرين معا
كويس.
الان انا بقول اعاده انتاج النظام السابق، لان هم رأوا بالنظام السابق في ثوب تركي، لان الثوب التركي الان يريد ان يجعل العسكر حاميا حارسا على الدستور، حارسا على الرئيس،
يريد ده هو، نعم. كذلك.
هو كذلك، ده كان اشد من،
نعم. هو كذلك. فالان هو ده اعاده انتاج لهذا الامر. السيناريوهات في المستقبل، هو بيطرح هذه الوثيقه الحاكمه للدستور ليتحكم في الحياه السياسيه في مصر، وللتدخل في اي وقت لايقاف اي امر لا ترضى عنه امريكا. انا باظن ان الامر كله يدار في السفاره الامريكيه، مطبخ اداره الاعمال في السفاره الامريكيه، وهناك اداره اعمال يجري، يعني اداره اطراف الصراع تجري على الساحه من الاداره، من السفاره الامريكيه، وانا مسؤول عن ما اقول. هناك علوم وفنون تسمى علوم اجهاض الثورات، ما يجري الان هو اجهاض للثوره المصريه، وانا بقول ان الثوره المصريه بدات ولم تنتهي، فاحذروا من نهايتها.
سين جيم،
نعم.
انت متصور انه الوثيقه دي هتمر ويطلع بيها قرار وهتنزل علينا قضاء وقدر،
لا
ولا هتقف؟
لا لن تمر هذه الوثيقه ابدا، وستنزل قوى الشعب كلها. بس انا احذر الاسلاميين،
لا سؤال، نعم. سؤال يعني اصلا ممكن تصدر،
نعم،
وبعدين قوى الشعب تنزل،
نعم.
فانت او لا ما تصدرش، نعم. وت
بانسحاب
ستصدر الوثيقه ستصدر وانهم عازمون على ذلك. ولذلك انا اذكر ان احنا لما تظاهرنا وحضرتك كنت زعلان مننا دكتور عاطف وزعل مننا ناس كتير لما جينا في رمضان قلنا يا جماعه احنا يوم 29 يوليو مع ان الجبهه السلفيه اول من دعت اليها والبيان تاريخه موجود
احنا لسه زعلانين يعني هقول لك الثورات كل المظاهرات الصغيره دي خصم من قيمه
معلش مش عايز اقول كده برضو انا احنا ليه دايما نتصور ان احنا يا
اما خلاص لا انت ما تفتحش ابواب
لا لا مش ابواب والله يوم 29 يوليو احنا خسرنا ليه لان احنا نزلنا تأمين احتجاجا على وثيقة المبادئ الحكيمة للدستور فرفعنا شعارات اخرى اللي هي شعارات الشريعة احنا كلنا عايزين الشريعة لكن انت رفعت شعار لم تذكر فيه هدف نزولك بشكل واضح
لا لا كان معلن كان معلن كان ضد ضد الدستور اولا وضد ثم ضد المبادئ
لكن شوشنا عليه لكن لما طلعنا من الميدان طلعنا بدون ما ناخد مكاسب احنا لم ناخد اي مكاسب القوى الاسلامية الان بتكرر نفس الخطأ هناك احزاب كبرى تخندقت في مصالحها ولم تنزل ضد الوثيقه المبادئ الحكيمه للدستور ولا ضد الطوارئ ولا ضد نحشه واخشى انها ما تنزلش بكره لو صدرت الوثيقه فينزل غيرهم فتسلب الرايه منهم مره اخرى وتؤخذ
لا لا في قرار ان في مليونيه يوم 18 حزب الحريه والعداله والمجتمعين مع اليوم
معلش
اعلنوا انه اذا استمر الامر في مليونيه كبرى واحتجاجات كبرى
طيب
وده حتى في يعني تصريحات عنيفه انه البلتاجي بيقول يعني
المليونيه ده عليها
هيكون بالدم وبالروح
المليونيه ده عليها الشيخ حازم ابو اسماعيل حازم صلاح ابو اسماعيل الرجل الذي سبق عصره والذي سبق الحريه والعداله والذي سبق حزب النور والدعوه السلفيه والذي سبق السلفيين وسبق الاسلاميين اجمعين حازم ابو اسماعيل رجل سبق عصره ولا يراه مغامرا ولا مقامرا الا من تاخر عن عصره وعن عهده اللي دعا اليوم 18 حازم اسماعيل ولن ننساه لانه قاد الثوره المصريه الثانيه
انت مش عايزين مراهقه سياسيه عشان ما تكسبش على الاسلام
واحده بس
الشيخ صلاح ابو اسماعيل
يعني.
لا لا هقول لك الشيخ صلاح حازم حبيبنا واحنا نتمنى له بالنصر وكل حاجه لكن تظاهراته وما كانش لسه طلعت موضوع المبادئ فوق الدستوريه وكان مطالبته بيوم 18 ما كانتش لفوق الدستوريه لانها كانت لسه لم تعلن عنها ولم يتم المؤتمر والمجتمع فخلينا من ايه من نسيست مواقفنا يعني وارائنا لصالح
لا لا
عشان ما
لا
ايه
لا لا
ما انت بدات تهاجم من
انا شخصيا لا اعتلت هذا
ده لا لا
لا معلش
لا لا
كده انا
طيب بسرعه
يلا الميكروفون هنا للي
طيب لحظه
عايز يا جماعه بقى احنا السلفيين قبل الثوره
طب لحظه بس
احنا السلفيين قبل الثوره
دكتور بيوم يا دكتور
طيب بعدين كان الدوله القديم العدل وشلته كانوا بيعترضوا
لا لا مش موضوعنا يا جماعه
استخدموهم
لا يا دكتور بيوم
وطلبوا بقتل البرادعي او باغتياله او باعدامه الرجل العظيم الذي حرك النشاط او الحراك السياسي في مصر اول واحد حرك الحراك السياسي في مصر لابد نتكلم الحق
طب
ما تاخد مين صلاح ابو اسماعيل ده
شوف فيديو يا شباب ورونا فيديو
ورونا فيديو هل الاسلام اختزل في هؤلاء هل احنا مش مسلمين الاسلام دين ودوله عقيده وشريعه نظام واخلاق سياسه وحكم
القران حياتي يهديني للصراط
تبدأ اليوم الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى على ان تستمر حتى 48 ساعة قبل اجراء الانتخابات كما سيتم صباح اليوم تعليق الكشوف النهائية للمرشحين في مقار اللجان القضائية بالمحافظات بالمحاكم الابتدائية او الاستئنافية وقد طالب اللجنة العليا للانتخابات اللجان بالمحافظات بتخصيص الرموز الانتخابية لمن لم تخصص لهم وذلك وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح كما أكدت اللجنة حق أي مرشح في طلب تغيير الرمز المخصص له خلال 3 أيام من تاريخ تخصيص الرمز شريطة أن يكون الرمز الجديد غير مخصص لآخر وهو ما سيترتب عليه تغيير موقع المرشح ببطاقة إبداء الرأي وفقا للتسلسل الوارد بجدول الرموز الانتخابية
القرآن حياتي يهديني
هرجع لك تاني
طيب دكتور احمد موافي عابدين يعني في رساله طله غرافيه لحظه معلش عشان نحدد بس مسار البرنامج مسار الحلقه يا دكتور احنا عندنا اطراف مختلفه في القضيه
في الدكتور علي السلمي ومجموعته اللي شغالين لانه معاه المهمة وهو متوليه. وبعدين فوق منه اللي احنا بنعتبره مكانة الرئيس المجلس العسكري. عاوزين نصيحة للطرف ده وللطرف ده، ثم نصيحة للإسلاميين كانوا أحزاب أو جماعات أو رافضات ننصحهم به. يبقى احنا عاوزين ثلاث نصائح تلغرافية.
الله قصيرة. الله المستعان. الحقيقة ما آل إليه الأمر في مصر يعني قد لا يناسب الرسائل التلغرافية، لكن نحاول قدر الإمكان والله المستعان. أنا أوافق الحقيقة أنه طبعا، وهذا أمر ليس بخاف على أحد، أن هناك تخوفا كبيرا من أن يؤول الأمر في مصر إلى الإسلاميين، والعالم الغربي الحقيقة له مصالحه ويعمل، وليس يعيب إنسان أن يعمل في تحصيل مصالحه، فهو يعمل الحقيقة. وهذه ملاحظة ليست خفية، أن المكون الإسلامي في الأمة العربية وفي العالم الإسلامي مكون رئيس ومهم وغالب ومؤثر، وأن الأصوات العلمانية والليبرالية عبر هذا التاريخ الطويل لم تفلح في أن تستولي على قلوب الناس أو أن تتحرك بالناس. هذا أمر الحقيقة
نبدأ في الرسالة.
يعني دعونا، هذا الأمر راهن عليه الغربيون، كيف ننجح في أن نفتت هذا المكون الإسلامي الكبير الذي ألحظه بأمانة، وهذا يعني يرصده كل إنسان، إنه طبعا قضية طرح المبادئ الدستورية تعلو ثم تخبو ثم تعلو ثم تخبو، والمحاولات جارية لأجل تمريرها، لكنهم يدركون تماما أنها لن تمر. فهو الآن بيناور مناورة جديدة بعد 9 أشهر، والصورة واضحة أمامه أنه قد تفتتت القوى الإسلامية هذا التفتت اللي احنا الحقيقة ينبغي أن نعود إلى صوابنا. هذه القوى الإسلامية الكبيرة أن تتفتت، إخوان وسلفيين والإخوان النهضة، الوسط، الحرية والعدالة، شباب الإخوان، السلفيون، النور، الأصالة، الفضيلة، الجبهة السلفية، هؤلاء يخرجون، هؤلاء يمتنعون، حتى وصلت الأمور إلى 2500 100. طب هم يريدون الآن، وأنا أوافق 100% أن ما نحن فيه الآن اختبار، بالونة اختبار، جس نبض، نعيد الطرح بعد أن تفتتت هذه القوة، تفتتت فعلا، والآن يعني يوجد بينها يعني مش عاوز أقول ما صنع الحداد، وكأنه يعني ليست تجمعنا جامعة الإسلام الكبيرة. يعني هل الإسلام اللي احنا بنصارب به وبندعو إليه واللي بنراه الحل لهذه الأمة المصرية في جميع مشكلاتها يحتمل هذا الخلف وهذا التعذب؟ يعني أمر مثير للانتباه، فنعيد الطرح مرة جديدة، لكني أرى أنه لعل هذا الطرح يكون سببا لأن تعود هذه الجموع. فيوم أن أرى أن الدكتور سليم العوى في الحرية والعدالة، وأن في مؤتمر، وأن الكل بيدعم، وأن الكل بيقول على رقابنا، وأن احنا هنخرج بمليون، هذا نوع من الإحياء، لكنه ما يزال كلاما. هل يمكن لهذه القوة أن تعود إلى وحدتها؟ أنا الحقيقة أخونا الكريم قال الثورة المصرية ثورة إسلامية، قد أقول أن فيه مكون إسلامي قوي، لكن أحب أن تقال الثورة المصرية بجميع مكوناتها، ولسنا نتقلل من المكون القبطي أو المكون الليبرالي أو الاشتراكي، لكن نريد المكون الذي يخصنا، المكون الإسلامي الكبير والمهم والرئيس، واللي احنا كلنا واللي هم يعرفون في المجلس العسكري وفي الوزارة وفي خارج مصر ان هو الذي يقدر وحده على ان يخرج المليونيات. هل هذا المكون وعد درس في 9 أشهر انه لا بد وان يعود الى وحدته وان يطرح الخلاف؟ عنوان الفشل قاله الاسلام قرآنا يتلى ونحن متعبدون به يا اخوتنا. قبل ان اتوجه بالنص الى المجلس العسكري، وانا اعرف ان المجلس العسكري عنده من الاليات ما يستطيع به يعني ان يجس النبض ولا يقدم على ما يوقعه في الحرج الشديد. المجلس العسكري وقع في الحرج الشديد يوم سبيرو، وكانت مقتلة اخطأ فيها من اخطأ، ويعني لسنا نلقي باللوم على احد الا بصورة متوازية، اخطأ هؤلاء واولئك. لو كرر المجلس العسكري هذا الخطأ يتهدد امن مصر وسلامة مصر، وهيوقع نفسه فيما لا تحمد عاقبة.
لكن الذي يتوجه اخوتنا ايها الاسلاميون، يا حزب الحرية والعدالة، يا حزب النور، يا حزب الاصالة، يا حزب الوسط، يا حزب التنمية والبناء، هذه الاحزاب جامعة الاسلام، هل تنجحون وان توصلوا صوتكم بقوة ان هذه الوثيقة لا يمكن ان يقبلها المصريون؟ ونقول نحن المصريون ونستطيع ان نثبت مصريتنا، وكما خرجنا في الثورة في المرة السابقة يخرج الناس. واقول الامر جس نبض الحقيقة، ليس يحتاج الامر الى خروج بقدر ما يحتاج الى قوة موقف ووحدة ومراجعة، ولعل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا درسا لنخرج به من هذا الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا.
نعم الله يرضى عليك. انا بس يعني اريد ان احدث الاخوة الافاضل باننا ما جئنا الى هذا المكان لننتصر لاحد. من تنتصر له قد لا انتصر له، الا يعجبك البرادعي قد لا يعجبك
القران والسنة.
نعم احنا جلسنا ها هنا، وانا كاتب العبارة بالحرف كأنك قرأتها، جلسنا ها هنا لننتصر للقرآن وللسنة، ولنقيس بقرآن وسنة لا ننتصر لصالح احد ولا نتحدث لمصلحة احد، وانما نقيس بقرآن وسنة. تلك واحدة ينبغي يعني ان نتفق عليها ان شاء الله تعالى.
اتفقوا.
الامر الثاني، انت طرحت سؤالا من الاهمية بمكان يحتاج فعلا الى ميزان الاسلام، يحتاج الى ميزان الاسلام، وما سمعت له اجابة. يعني ظهر السؤال وما سمعت له اجابة. المجلس العسكري مضغوط عليه ام له مصالح؟ هذا سؤال من الاهمية بمكان. مضغوط عليه ام له مصالح؟ ورأي الاسلام في هذه القضية ايه؟ انا بقيس بقرآن وسنة. انا يعني هفترض حسن النوايا، لن اقول له مصالح، لكن انا اعتقد كما قررت هذا في ثنايا حديثك انه مضغوط عليه. انا بوجه له رسالة بالقرآن والسنة، ان المفاسد التي حدثت في هذا البلد وتضييع حقوق المصريين والمسلمين وتضييع الاسلام وتضييع فلسطين وكذا 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 وكذا، كل هذا كان نتيجة ان حسني كان مضغوطا عليه. ومن هنا انا اوجه للمجلس العسكري ان من يضغط عليه لصالح الغرب ثم يستجيب ويبيع شعبه، النتيجة انهم سيبيعونه يوم ان يقوم عليه شعبه. هذه رسالة انا ارسلها الى هؤلاء، ان من ستراعي مصلحته وتراعي طلباته وتراعي اوامره لن ينفعك. هم نفع حسن ضغطوا عليه والنتيجة انهم داسوه بالاقدام يوم ان قام عليه شعبه. هذه رسالة ينبغي ان يفهمها المجلس العسكري وغير المجلس العسكري. وانا اريد ان اقول اني ما في شك ان في اوقات كثيرة جدا حتى في الاسلام ساختم حتى في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب صلح الحديبية وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وحدث ضغط من اهل الكفر، خلاص قالوا لا اكتب باسمك اللهم. الكلمة تختلف في الشكل ولكنها تتحد في المضمون. نحن ينبغي ان نكون اذكياء، قد نغير امورا شكليا ولكن لا ينبغي ان نغير المضمون الذي يتعارض مع الاسلام، الذي يتعارض مع الاسلام. ولذلك في اذا قيل ان عليها ضغط ممكن اغير شكلا ولكن ابقي على مضمون الاسلام.
هرجع لك تاني بس
انا عايز اقول نقطه مهمه.
انا وقفت عشان نشوق المشاهد. طيب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا دكتور محمد سليم العوض.
اهلا بكم سيدي.
بالنسبة للأحداث الأمس واليوم والمؤتمر، وشفنا آراء حضرتك وتصديق للمبادئ وللكلام المطروح بقوة، تبقى قضية المفروض يتعمل ايه؟ انتوا في اعلان انه ممكن يوم 18 يبقى فيه مليونية. انا ما لقيتش فاهم احنا ليه انتظرنا اليوم 18، يعني ليه مش قبلها؟ وهل هناك اليات اخرى تبذل في هذه المسافة؟ يعني تبقى الان انه في اتفاق يعني وشبه اغلبية رافضة، ازاي الية ان احنا نصل باراء تصل برسالة للمجلس العسكري وللوزارة بانه اذا كان عليهم ضغط يبقى في ضغط موازي يخليهم ياخدوا الرأي الافضل؟
نعم
اتفضل.
احنا الحقيقة النهاردة اتفقنا على يوم 18 طلب الاعطاء مهلة كافية للدكتور علي سلمي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لمراجعة موقفهم ولمعرفة موقف الشعب من هذه الوثيقة سيئة الصياغة سيئة الأفكار والمفاهيم المعروضة على الشعب ليوافق عليها مسبقا قبل الانتخابات. نحن لو قلنا الأسبوع القادم سيتعارض مع أيام العيد وهذا من الصعب، ولكن قلنا بعد القادم يوم 18 لكي تكون القوى السياسية كلها قد عملت بوقت كافٍ على دراسة هذه الوثيقة وتحديد مواطن العوار فيها، وإلى لغاية يوم 18 لو المجلس أعلن تنصوره منها خلاص انتهينا. لو ما أعلنش فالشعب قادر على أن يأخذ حقه بيده.
طيب لو انه في تصريبات بانه احتمال يصدر قرار بمرسوم او الوثيقة يعني خلال يومين مثلا وثلاثة، هل هننتظر يوم 18 ولا ساعتها هيبقى في في
لا اذا اعلنوا صاحب الوثيقة بكرة ولا بعده حركة وقال موقفنا جديد. احنا مش في حالة تحدي، احنا في حالة تصريح. نحن نؤدي اليهم واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقدم النصيحة التي سمعها نبينا صلى الله عليه وسلم الدين، فقال الدين النصيحة. نحن ننصح لهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فإن قبلوا فالحمد لله رب العالمين، وإن أبوا فلكل حادث حديث.
طيب توقعاتك الشخصية المطار هيمشي ازاي؟ هل هيتمادوا في الأمر ولا هينسحبوا من عنه؟
نعم
هل هيتمادوا؟ يعني انت توقعاتك الشخصية هل الوثيقة دي هتطلع والمبادئ دي يطلع بقرار ولا الامر هينحسر؟
لا اعتقد ما لابد ان يصدر قرار باعتبار هذه الوثيقة كأن لم تكن. لازم يصدر قرار وإلا دفت ذلك لا نضمن انها تذكر بالعين ونفاجئ بمشكلة دستورية جديدة مش عايزينها يعني.
شكرا دكتور محمد سليم العوا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك. نعود ليك
كلامي. فانا اقول ان شاء الله تعالى اني من السهل ان اغير شكلا وان احافظ على المضمون الاسلامي، ولكن من العار ان اغير مضمونا يمس ديني يمس ديني. ومن هنا فرق كبير جدا بين ان نختلف في شكل انا وانت ونغير هذا الشكل باي صوره ما، وبين ان نغير مضمونا في الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر نبيه صلى الله عليه وسلم يعلمنا نحن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فلا لا يجوز لي أن أركن إلى أهل الكفر ولو في القليل. ليه؟ ألا إن كنت سأهابنهم سأدخل في حرب مع الله. الحرب دي زي كده إيه؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. طب النتيجة أن الله سبحانه وتعالى سيذلك دنيا وآخرة، دنيا وآخرة، إن أطعت هؤلاء كما حدث مع كل حكام العرب، ذلوا في الدنيا ولهم المذلة في الآخرة إن شاء الله يوم أن أسلموا رقابنا ورقابهم لأعدائنا وركنوا إليهم وبدلوا مضمون هذا الدين. فهذه نصيحة. ولذلك أنا أقول لك قد أظهر لك شيئا لا يغير مضموني ولكن يسترضيك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما، وهذه مسألة ينبغي أن يتعلمها الناس، يعني عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كرجل السياسة، لا يقولون إن دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، وسأوقفك على شيء خطير جدا، سألهم عن صيام هذا اليوم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون فصامه شكرا لله وصماه. اسمع ما قاله وهو يظهر لهم هذا، نحن أحق منكم بموسى فصامه وأمر الناس بصيامه. سأضع سؤالا لك وللمشاهدين، هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من اليهود يسألهم فيعلمونه فيصدقهم، وهل هم يصدقون؟ هذا هو السؤال. يوم عاشوراء كان معروفا عند المسلمين وكانوا يصومونه في مكة قبل أن يقدموا للمدينة، فلماذا سألهم؟ سألهم حتى يعلم ما عندهم يوافق ما عندنا أم لا. فلما أجابوه بما يوافق ما عندنا أظهر لهم بهذه العبارة البسيطة حتى يسترضي نفوسهم. هذا ما غير مضمونا في الدين، ما غير مضمونا في الدين. قد أظهر لعدوي أنني إن شاء الله أوافقه فيما لا يتعارض مع ديني وفيما لا أغير به مضمون ديني. تلك رسالة أرسلها للمجلس العسكري، لن تنفعك أمريكا ولا غير أمريكا كما لم تنفع حكام المسلمين من قبل وحكام العرب من قبل، لن ينفعوكم فإياكم ومضمون الدين
حتى لا تدخلوا في حرب مع الله، والحرب مع الله أشد وأنكى من الحرب مع أمريكا وغيره.
شكرا دكتور عبد الله، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أهلا بك دكتور عاطف الضيف الكرام.
مرحبا بحضرتك، تفضل.
احنا البرنامج ده بتاعتك الجميل اللي هو في ميزان القرآن والسنة. احنا يعني كل حاجة تتوزن على شرع الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. انت تعطيك حريص جدا انك ما بتخليش حد يجيب سيرة حد بشيء يكون خارج الميزان، لكن سيادة المستشار لما يجي يعمل دعاء للبرادعة بهذه الطريقة
هو برضو دي حريته يعني يعني احنا عايزين برضو نبقى عندنا يعني بميزان القرآن والسنة يعني ان احنا نستمع لكل الاراء، ولان احنا
يعني
احنا في مرحله احنا
عايز اضيف حاجه لما عمر ما غلط فقط لان احنا كلام جميل.
اتفضل.
يعني في مهندس ابو شادي اللي كان مسؤول عن الطاقه النوويه الفرع التحكيمي كان طالب المهندس البلاد في مناظره عشان يبين دوره في الاعتداء على مصر والاعتداء على العراق، الاعتداء في التقرير والاعتداء على سوريا. فاحنا يعني نتمنى يكون في نفس البرنامج اما نيجي نوزن واحد نوزنه بالقران والسنه. احنا عايزين رئيس جمهورية راجل عفر جبهته بالسجود الى الله، عايزين واحد يحكم فينا شرع الله والله لا يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احنا شجعنا علمانية وشجعنا ليبرالية. النهاردة لما يطلع في على احد البرامج مع مذيعة مشهورة والاستاذ سامح مكرم عبيد ويقول اصل الصندوق ده معه شوية ديمقراطية، طالما الصندوق مش هيجيب عمرو الجنزاوي ومش هيجيبه، هو طبعا مسؤول عن تشريع منطقه البحر الاحمر. فلا تقول يا مسافر للشر اللي هو كل تقدير واحترام عندنا جميعا، اللي يكون ميزاننا على اي بني ادم هو القران والسنه وشرع الله سبحانه وتعالى، لان كفانا بعد على الله وكفانا تدرج القوانين. لكن البلد في حال الفوضى، وارفع من برنامج سيادتك الجميل دعوه للمجلس العسكري، هو الاتجاه واحد، انتخابات مجلس الشعب، انتخابات لجنة الدستور. هم يعني الديمقراطية بيقولوا الإسلاميين هيعملوا دستور، الإسلام هيجيب شرع الله. هم خايفين شرع الله؟ أنت مسلم ولا مش مسلم؟ والله أنا مش عارف واحد مسلم وبيحب ربنا دول مش هسمع كلامه. كلام عجيب. سيادة الدكتور بدل اللي جنب سعادتك يعني أنا عارف إن هو عنده غير على الإسلام جنب زي المهندس زي الدكتور محمود شعبان، ولكنه ماسك نفسه بيتكلم كلام حلو. فيا ريت احنا نلتزم بميزان القران والسنه.
خلينا في نفس
الكلام. ما كفانا بقى كل ما يجي يساله رئيس جمهوريه منتخب، ايه رايك في الشعب الصغير ودينه؟ ايه رايك في زياده المنسي؟ ايه رايك في النيل الدكتوري؟ اتم مشاكل مصر كلها
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. احنا يا جماعه موضوع رئاسه الجمهوريه لسه مشوار طويل. الشطاره نتكلم دلوقتي على انتخابات البرلمانيه مجلس الشعب، كمان مش مجلس الشورى، مجلس الشورى لسه قدامه مرحله ثانيه. انما رئاسه الجمهوريه لسه مرشحين جدد كتير هيظهروا، مش مطروحين، ولسه في يعني مناظرات هتتم، واحنا هنناصر من يناصر القران والسنة وينفع الأمة إن شاء الله. في اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
بك يا دكتور عاطف. أنا الدكتور يوسف الشاذلي سهاد. أنا بعد إذنك الاستفتاء الدستوري في 17/3 بالموافقة على بعض المواد الدستورية اللي أضعها المجلس العسكري، هل مخالفتها بعد الاستفتاء يؤدي إلى عقوبة قانونية؟ إذا كان ذلك يجب أن يتم تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور علي السلمي بتهديد السلام والأمن الاجتماعي وإثارة القلق أو مخالفة المواد الدستورية اللي لها حجية قانونية. أما بالنسبة لترشيح الفريق طنطاوي لرئاسة الجمهورية، هل سيتم تقديم استقالته من رئاسة المجلس العسكري ويصبح مواطن عادي يتقدم لرئاسة انتخابات رئاسة الجمهورية زي أي فرصة أي مرشح آخر، أم سيظل في مكانه اللي هو رئيس المجلس العسكري؟ إذا كان سيقدم استقالته ويصبح مواطن عادي أهلا وسهلا، يأخذ فرصات زي أي شخص. أما إن هو في خلال المجلس العسكري فده أمر مرفوض.
مشكلة ان هو لو ساب المجلس العسكري وبقى مدني يطلع الفريق عنان ويقول انا اولى. في اتصالات تاني. طيب سعادة المستشار، عاوزين برضو نختصر النصيحة في دور القرآن والسنة لأطراف العملية، الدكتور علي نفسه او المجلس العسكري
أو الأطياف السياسية المختلفة ورد فعله.
أقول الأخ الكريم اللي اتكلم دلوقتي هو بذكر أن أنا ضد أن احنا نذكر أي اسم.
تمام.
وأنا ما قلت هذا وسمعه وسمع غيره. أنا راجل مفكر مسلم معتدل إسلامي معتدل، وأنا مصري أولا وأخيرا، وكلنا يجب أن نكون مصريين، وأي شيء مخالف الإسلام برفضه جملة وتفصيلا. لما تفضل الإخوان وأنا راجل من أبناء كلية الشريعة. فأنا عايز أقوله أنا ما ذكرتش البلدعي، وبعدين إلا ما الأخ الكريم ذكر كذا بس، فأنا رديت قلت له ممكن أنا أعمل كذا، وبعدين البلدعي أولى لأنه
برضه
بس استنى أنا قلت كده، لأنه أول من عمل حركة سياسة مصر بعد حركة كفاية وبعدين إحنا وبعد مجلس الدولة. بس أنا عايز أقوله بقى
ما إحنا مش عايزين نختلف معاك، أنت من وجهة نظرك البلدعي أولى، وعندنا البلدعي ما سويش
مش عايزين نذكر حاجة. طبعا أنا لا ليا دعوة بده ولا بده ليا دعوة بمصر اولا. هو
اللي قدامك
ومصر للجميع وليست لفئة معينة او حاجة معينة، والا نخضع لاي ضغوط كما خضع
نظام خلونا في الكود الدستوري يا جماعه.
فانا بقول بقول يا جماعه ان احنا لابد، هذا ليس وقت، بقول للدكتور علي السلمي، وانا قلت الكلام ده قبل كده حالا، بقول للدكتور علي السلمي وبقول للمجلس العسكري وهم فوق راسنا وكل حاجه بنحترمهم وبنحترم الكل، ان هم مش وقته وما ندخلش في متاهات. وانا بعيد الاخ اللي كلم الاخر وقال ده يتناقض مع اعلان الدستوري اللي راحوا استفتوا عليه والكلام ده، ضيع وقت. فأنا حتى قلت للمستشار طارق البشري وكنت هرد عليه في قناة الدريم انه ازاي هتعمل تعديل على دستور ميت، هتعمل اعلان دستوري وتاخد ده ملوش لازمة بقى، كان لابد نلغي ده ونعمل يعني، حصل بصراحة ضياع وقت. فأنا بقول لا داعي لهذا مطلقا الآن، ونقفل الباب، ولا داعي لإصدار قرار بهذا لأن ده هيفرق الأمة المصرية تاني. احنا عايزين نجمع الشمل ولا نفرقه
كده يا استاذ المستشار. احنا عانينا من حسني لانه كان فوق الدستور،
فوق كل شيء،
لنفس
فوق كل شيء. ونهايته ايه؟
لا مش
نهايته ايه؟ فانا بنفترض كمان
دستور يا سيدنا.
ايوه دستور يا سيدنا. وبنفترض كمان حسن النيه. طيب. في كل ايه اللي بيتكلم. انا بقول لا داعي لهذا الان، ونلتفت لوحده مصر، ونلتفت لمصلحة مصر، ولا نلتفت لغير ذلك، ونمر الأمور بسلام عشان الناس تأكل عيش بقى.
إذا استمر سعادة الدكتور هتنزل الميدان ولا هتعمل إيه؟
لا أنا بقول إن شاء الله مش هيستمر.
وإذا استمر يعني
وإذا استمر وعملوا كده يبقى بيننا صندوق الانتخابات وبيننا النائب العام.
لا مش هنصبر على الانتخابات. لا والله سيعود الأمر إلى أوله.
وفي النائب العام.
في اتصال، في اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
اتفضل.
مع حضرتك صلاح من أسوان.
مرحبا يا أستاذ صلاح.
الله يخليك يا دكتور. حييك وحيي ضيوفك الكرام. بس بالنسبة للمبادئ اللي عاملها الدكتور علي السلمي دي، في حتة احنا مش واخدين اللي بالنا منها.
اتفضل.
إن المجلس العسكري مش بالسذاجة إن هو يحط المبادئ دي وهو عارف إن الشعب كله هيثور عليه.
نعم.
انا من وجهة نظر ان هو ليه مخطط تاني عامل رد فعل للحاجة دي.
تمام. هو زي ما احنا بنقول مضغوط عشان يعمل
حاجه.
في اتصالات تانية يا شباب
لعلها تكون
خطأ. طيب نعود بقى للدكتور خالد. هات ما عندك براحتك يعني.
هو اولا بس استنى الموقف، انا لم اكن اعمل دعايه انتخابيه لفضيله الشيخ حازم اسماعيل، انما انا
هنعمل له يا عم
اثنيت عليه في موقف معين. فسياده المستشار ان انا بعمل دعايه انتخابيه ليس ده المطلوب.
خلاص انا بعمل البلد
اين كان السلفيون؟ معلش انا مرضى على دي تخصني وتخص كل مسلم. السلفيين كانوا موجودين، هم اكبر قوه
كنا في السجن،
كانوا في السجون جميعا. من لم يعرف ذلك ظهرت طائفه بسيطه كانت مخالفه لذلك وما زالت موجوده حتى الان. مش خلاص عشان بس هذا الامر يبقى مستقر عنها يعني. احنا برضو مش هنقول كلام،
كلنا مصريين وانت فوق العصبيه.
خليك فوق العصبيه. قالت ان احنا كلنا مصريين من المقام الاول او سياده الدكتور برضو.
لا الاسلاميون في المقام الاول.
انا فاهم بس برضو على نقطه ينبغي ان اقولها. معلش نحن جميعا طبعا نلتمس الشيخ الغنوشي ولأردوغان نلتمس فيهم كل العذر ونحسن الظن بهم في كل كلمة قالوها من الألف اللي هم ناس مجاهدون عانوا وقاسوا في الله ما قاسوا من أجل رد العلمانية مش من أجل قبول العلمانية ولكن لا. أنا أقول أيضا إياك وما يعتذر منه ما نعودش نقول ألفاظ نوع نعمل لها تبريرات وتفسيرات لان احنا كده بنضل الوعي الاجيال من حيث النادي
برضه بيتكلم على تونس مش بيتكلم على مصر عشان
العلمانيه مرفوضه تماما عندنا في ديننا العلمانيه اصل منشاها هو اقصاء الدين من الحياه وحصر الدين بين اربع جدران فدي نقطه من وثيقه المبادئ الحاكمه للدستور الدكتور عامر السلمي ينتمي الى حزب الوفد وهو كل له كل الاحترام وفاه سياسيه قديمه محترمه لكن حزب الوفد يعني ان اراد ان يجد له موطئ قدم والدكتور علي السلمي لم يجد له موطئ قدم في الحياه السياسيه فلم يجد الا ان يدخل تحت عباءه المجلس العسكري فهو مخطئ انت كده يا حزب الوفد بتخرج من العباءه الوطنيه وبتدخل تحت عباءه المجلس العسكري وده خطا جسيم المجلس العسكري لو تصور انه سيستطيع ان يمرر هذه القوانين سيئه السمعه ليس هناك قوانين فوق دستوريه في العالم زي ما سياده المستشار قال هي في دستور عرفي وده دستور مش قانون فوق دستوري زي الماجنا كارتا اللي موجود في بريطانيا وهناك مبادئ استشاريه بيسموها مبادئ غير دستوريه لحضرتك قريت في العلوم السياسيه ومن يخطئ من السياسيين ويسميها انها مبادئ فوق دستوريه فهو مخطئ هي تسمى مبادئ غير دستوريه يعني ايه غير دستوريه يعني استشاريه وبيعرفوا وظيفتها بكده انها مبادئ غير دستوريه اي استشاريه يسترشد بها في عمل الدستور ليست الزاميه وليست الزاميه
هو السياسه المستشار قال ان مفيش حاجه فوق الدستور
نعم وتشكل نعم. معايير اختيار اللجنه المشكله للدستور يعني ايه المعايير يعني مثلا يقول انت هتختارهم من مجلس الشعب والشورى هتختاره بناء على الكفاءه المهنيه يحط معايير بقى ان يكون وطني ان يكون ما يتقاضاش اموال من الخارج قبل كده ان يكون كذا كذا دي معايير بتوضع في الدساتير عالميا لكن ان يحدث الان بعد ما نستفتي استفتاء دستوري ينزل 18 وشويه مليون مصري اكثر من 14.5 مليون منهم يقولون 18 مليون نزلوا شويه 14.5 وشويه بنسبه 78% يعني 80% تقريبا بالتقريب نزلوا قالوا نعم للتعداد الدستوريه تطلع تقول لا ده مجلس الشعب هيدي 20% فقط من اللجنه المشكله للدستور من يقبل هذا الكلام ومن يفهمه ومن يتصوره انت الان ده خرق صريح وواضح لاراده الامه وشوف التعديلات الدستوريه التي ينقلبون عليها اليوم هم بينقلبوا عليها ده انقلاب واضح وصريح اللي بينقلب عليها الدكتور علي السلمي والمجلس العسكري تلغي شرعيتهم تلغي شرعيتهم ليه لان قانونيا ومعانا السياسه المستشار يعرف هذا الكلام وكل القانونيين قالوه
وانا قلته دلوقتي
احنا متعلمينه منهم يعني احنا اصلا مش قانونيين
مش انا قلته دلوقتي
نعم انا بقول تعبير حضرتك قلته ان هو لا شيء نعم. فوق الدستور الا القران
التعديلات الدستوريه التي استفتى عليها الشعب هي اول بطاقه هويه للمجلس العسكري الشرعيه
نقفز للمستقبل
هذه نقطه مهمه اصل لما احنا قلنا نعم في التعديلات الدستوريه كان المجلس العسكري بقاله شهر واسبوع غير شرعي لانه تولى بناء على تفويض من مبارك المخلوع فوجوده كان غير شرعي لغايه يوم 19 مارس حتى نزلت الملايين في الشوارع وقالت نعم للتعديلات الدستوريه التي جرت في عهد المجلس العسكري يعني قلنا له نعم لوجودك فتره انتقاليه تعهدت فيها انك ستبقى ستة أشهر فقط الان الست شهور عدوا وانتخابات الرئاسه معمول لها اجل سيتعدى 2013 وانت بتعمل مبادئ تتحكم في تشكيل الدستور يعني ما تيجي اللجنه تقول هنعمل كذا تقول له لا ما تعملش كذا طب لو اصر ممثلي الشعب اللي انتخابهم الشعب ان هم يعملوا الامر اللي عايزين يعملوه ده المجلس العسكري له ان يتدخل بناء على القوانين دي الحاجه الثانيه عايز يعمل ميزانيه المجلس العسكري والجيش سريه يعني بمعنى اصح لن يكون هناك شفافيه في الميزانيه العامه للدوله الميزانيه العامه يعني اذا انت هتتحكم في دستور الدوله والميزانيه العامه للدوله يبقى ايه اللي بقي انت تعيد انتاج نموذج تركي خطير جدا وتعيد انتاج مجلس حمايه الدستور الايراني اللي هو اصلا ديكتاتوري احنا لا نقبله او الجيش اللي هو الحارس الدستور في تركيا هذا النموذج سيرفض الشعب المصري الشعب المصري استيقظ يا جماعه احنا كنا كلنا انا مش عايز برضه نتنابز نقول هم فين الليبراليين
ده اللي عايز اوصل له للدكتور عاطف يا دكتور خالد اني خلاص احنا وصلنا فهمنا الحدوده ماشيه ازاي الخلاصه اللي عايز اوصل لها الدكتور عاطف ان ده لو فكروا يعملوه هنسكت لا مش هنسكت
هقول لك ايه
اللي هيبدا الثوره من الاول
الشعب المصري عموما احنا مش عايزين نقول كان فين الابراهيميين وانتوا عملتوا ايه ده الاسلاميين الجهل ومش عايزين الابراهيميين يقول انتوا كان فين الاسلاميين وكان فين السلفيين لان ده هيعمل ايه ده هيخلينا نجهد بعضنا ببعض القوى الشعبيه القوى الشعبيه موجوده لما نزلت فئه من شعب مصر احنا مش هنقول الابراهيميين والاسلاميين نزلت فئه من شعب مصر لو لم يساعدها الشعب كله ينزل بالملايين يضخ الملايين الى شرايين المجتمع لا نحتاج ثوره لانتهت هذه الثوره
المصريين بس عايز اقول حاجه برضه وهكررها لحد ما اموت ان امريكا الشيطان الاكبر فعلا من شده ضغطها على المجلس العسكري وعلى المسؤولين في مصر يا جماعه بتقول ايه شعارها ايه
حتى الموت ده فظاع. ده يسيبوا العالم الاسلامي في حاله.
هم لن يغادروا
يسيبوا العالم العربي في حاله. بيقولوا ترميم نظام مبارك بدون مبارك. شوف السعادة رافعينه ترميم نظام مبارك بدون مبارك.
انا اقول كلمة زي حد
هو ده كله بيدور فيه ويصب فيه.
انا عارف انت عايزك تجيب الخلاصة.
ونحن نرفضه.
نعم.
ده اللي انا عايز.
انا بقول ينبغي على القوى الغربية وعلى رؤساء امريكا ان تزعن لإرادة الشعوب العربية والاسلامية وعلى رؤساء شعب مصر. لان شعب مصر شعب عظيم وشعب حضر عنده موروث حضاري ولن يستسلم لهذا الذي يريدون ابدا. ينبغي عليهم ان يزعنوا الينا وان يتعاملوا معنا تعامل الند للند وان يقفوا معنا على طاولة المفاوضات سواء كنا دولة اسلامية او غير اسلامية. سواء تعامل دستور اسلامي او غير اسلامي لازم يقبلوا بخيارنا ويجلسوا معنا على هذا الاساس. ان لم يريدوا يبقى هم بيعيدوا العداء مره اخرى تجاه الشعب المصري وتجاه الامه العربيه والاسلاميه. الامور لن ترجع الى الوراء والشعب المصري استيقظ. ولما الشعب المصري يستيقظ لازم يعرف ذلك جيدا انه اذا استيقظ لن يسهل تخديره ووضعه تحت الغفله مره اخرى. لن يحدث.
شكرا دكتور خالد جزاك الله خيرا. اذا اخواننا المشاهدين اخواننا الضيوف فهمونا انه الشيطان شاطر
قوي
ومكائد الشيطان متعدده
هو اللي عامل فينا كده
وانه احنا
حسبنا الله ونعم
الوكيل مش هنخلص منه
اكيد
ولا من زبانيته من الانس. واحنا بنقول للمجلس العسكري زي ما انا قلتها زمان احنا بنحبك ومش عاوزين نزعل منك. قد يكون انت زي ما قال الدكتور انت حتى الان ما قالش رايه ما قالش صوته
بالضبط
فمش هنقدر نخطئه لانه ممكن بكره بعده ينكر
او يرفض
وخلاص. انما احنا بنقول ان بندرك انه اللعبه السياسيه لعبه معقده في اطراف كثيره في ضغوط يعني تثقل كاهلك يا مجلس عسكري وانه في الاخر احنا بنؤمن بوطنيتك وانه عدم المخاطره لانه قد يكون الغرب كاره لينا
مش قاد لا ده هو كاره لينا
هو كاره لينا
أرفض
لكنه هي هي مش هيهاجمنا بنفسه ولكن هيوقع بيننا. فاحنا مش عاوزين حد يوقع ما بين المجلس العسكري وبين اي فصيل لا اسلامي ولا غير اسلامي. وانا حتى شايف بعض الليبراليين
بيقولوا
معارضين للوثيقه او للبند 9 نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
والله يعني الكلام الجميل ده دلوقتي وسعادتك بتسألني بفكر في الكلام ده وبفكر في السفلة الجواسيس اللي بيتمسكوا يعني انا مش عارف يعني الانسان بيحزن حقيقي يعني انا فعلا يعني حزين وانا في المستشفى لما سمعت اخبار مش عارف الناس دي يعني الجوع كافر ماشي الجوع كافر بس الاكفر منه ان الانسان يخون دينه وبلده وتراب بلده. ما قصرتش انا ما قصرتش فبقى فعلا ببقى حزين لما انا ما قصرتش 11 سنة وانتوا بتأثروا في دقايق ليه يعني عايز اعرف اذا كنت انا عملت اثم حد يطلع يقوله علشان اعرف ان انا غلطان ولا مش غلطان.
ايه الاثم ده يا عم
انا بقول لو كنت عملت اثم
اثم اثم عملت حاجة غلط يعني.
حاجة غلط يعني يمكن انا مش عارفها. عشان كده هم ما بيسألوش. طب ما تقول انت غلطت. على الاقل يعني. يعني دي حاجة من ضمن الحاجات. فمش عارف. يعني انا مش عارف طبعا. انتقلت من مستشفى الى مستشفى الى مستشفى. وطبعا كلنا نعلم مستشفيات استثمارية. والمهم يعني باختصار يعني ربنا اكرمني وعملت الاسرة في مستشفى محمود اللي في المهندسين.
مستشفى مصطفى محمود.
مصطفى محمود اللي في المهندسين. اللي هي مش
استثمار.
لا اللي هي استثماري.
مش اللي هي في المهندسين.
ما هم في اتنين.
في اتنين
في اتنين انا بوضح. لان في حاجة خيرية. وفي حاجة
انت عملت في الاستثمار.
في الاستثماري. وعملت الاسرة وعملت دعامتين. وطبعا كلفوني كتير.
من جيبك.
ما فيش حد جاب لي يعني اسمها حباية ازبرو. يعني. فطبعا.
وكمان ما حدش سأل عليك.
ولا تليفونيا.
ولا تليفونيا.
يعني انا حتى كنت منتظر اجد النهاردة بالذات يعني تليفون
عشان المقال
بتاعه. عشان المقال من مسؤول. للأسف يعني انا بقول للأسف يعني مش عارف ده اللي حصل بالظبط. انما عايز اقول ان انا عملت العمليات والحمد لله وسددت الثمن والحمد لله واديني في وضع نقاهة وربنا يدينا طول العمر وبرضو نعمل لمصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا الأستاذ جمعة الشوان الله يرحمه في الجنازة بتاعته دفن في السويس أو في طريق الإسماعيلية اليوم. وشفنا حواره وده نموذج وطني يعني بنتمنى انه اولادنا يعرفوا عنه ونتعامل مع هذه النماذج بشكل محترم او يعني في تقدير عشان قيمة البطولة تعظم عند الاجيال القادمة او عند حتى الاجيال الحالية. تعليقك يا دكتور.
اما البطولة الحقيقة فهذا امر ظاهر يعني في شخصية المتوفى رحمه الله وكيف انه ضحى بهذه التضحية الكبيرة وتحمل في سبيل ان يكون عينا لمصر في اسرائيل يمد مصر بالمعلومات التي تعينها في حربها ضد اسرائيل. هذا امر ينبغي ان يطلع به كل مصري الحقيقة. والأمر الآخر كيف أن النظام الحقيقة السابق كان يقابل هذه الأعمال البطولية بهذا الإهمال الكبير ليقتل في الناس معنى الانتماء إلى مصر ومعنى الحب لمصر ومعنى العمل في سبيل نهضة مصر وتقدمها. فأن يؤول الأمر بهذا الرجل إلى أن يهمل علاجه في مستشفيات النظام وأن يحتاج إلى العلاج على هذا النحو حتى أنه بتعبيره هو لم يجد من يقدم له من الدولة يعني حبة إسبرين على رخص حبة الإسبرين حتى أنه يتهم نفسه. طب قولوا لي أنا عملت إيه غلط؟ هل الـ 11 سنة اللي عملها في سبيل يعني أن يمد مصر بالمعلومات وتحمل يعني رقبته على يده في كل لحظة تقابل بمثل هذا في الوقت المليارات اللي احنا بنتسامع بها في دول الشرق والغرب واللي تحولت من مجرد حديث الى واقع ملموس واعلانات دولية في سويسرا وغيرها يعني لهؤلاء الذين لم يعملوا شيئا لمصر شيء محزن وشيء مخجل ولا يسعنا الا ان نترحم على الفقيد ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتقبله في الصالحين. ونؤكد انه يعني فمن عمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن عمل مثقال ذرة يعني من الشر ايضا فانه يراها شرا. وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم الى العمل بما يعود على نصرنا الحبيبة بالخير والبركة، وأن نتلمس في سيرة هؤلاء لا في سيرة أولئك السبيل إن شاء الله، ويعني مصر ولاد الحي.
شكرا دكتور أحمد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لحاجة كده كنت عايز أوضحها لو سمحت يعني.
فضل.
احنا نعرف الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل من زمان، تعرفنا عليه، لكن سيادة المستشار قضيته كلها الند. ايه الند دي؟ هو مش فاهم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. في اتصالات تاني؟ طيب نشوف فيديو، نشوف فيديو مع بعض ونعود له الدكتور علي بدر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مش بجيب حاجة من عندي، لكن انا بجيب بقول لك يا مسلم شوف ادي الجلابية اللي كان لابسها محمد، ادي شبشب زنوبة اللي كان لابسه محمد، ادي الطاقية اللي كان لابسها محمد، ادي القعدة اللي كان بيقعدها محمد جنب عيشة وكل منهما معرف اخده. هل ده يبقى نبي؟ انا مش بجيب لك حاجة من عندي يا حبيبي، وهجيب لك حاجات تانية دلوقتي جاية، وهتعرف انت محمدك ده فعلا النبي ولا مش نبي، وانت تراجع ضميرك وتراجع. شوف من ضمن الاشياء الشاذة اللي الناس بتشمئز بيها واللي قريتها يمكن الاسبوع اللي فاتت عن واحدة بعتها لأمينة السعيد عن مشكلة بنتها اللي جوزها لما دخل عنده ضيف، وبنتها 6 سنوات ودخلت تدخل الشاي لأبوها وللضيف، ان الضيف طالب انه يتجوزها، وابوها اللي بقى كان دكتور وبقى في الجامعات الاسلامية وحافظ الدين كويس وحافظ القرآن كويس وحافظ الشريعة كويس وحافظ الاحاديث كويس وبيسمع كلام محمد كويس ويسمع كلام رب محمد كويس، وافق على انه يجوز بنته 6 سنوات لصاحبه العمر يفوق اكثر من 50 سنة. شوفوا مأخوذة من بقى، مأخوذة من محمد. حدثنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه. شوفوا اتنين، حدثنا سفيان ادي واحد، عن هشام ادي اتنين، هشام وابوه اسمه عروة ابن عروة، وعن ابيه كمان 3، عن عائشة ادي 4، أن النبي تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين وظلت معه 9 سنين، وده موجود في كتاب البخاري باب 39 صفحة 967. أوه يعني موضوع عيشة ده مش موضوع يعني بل والناس حذفتها على محمد، لا ابدا، ده كتاب البخاري بيعترف بيها. تزوجها وهي بنت 6 سنين، يعني اذا تزوجها يعني كتب عليها اصبحت زوجته. ما نعرفش بقى زوجته اللي بيحصل، هو زوجته اصبحت زوجته من وهي 6 سنين، لكن ويرجع يقول لك كلمة حاجة تانية وبنى بها يعني دخل اليها او تزوجها وهي بنت 9 سنين. وحتى وهي بنت 9 سنين حد يتجوز بنت عندها 9 سنين وظل، ولما واحد يعمل كده يا حبائي يبقى ده نبي؟ ها يبقى ده نبي؟ ده رسول عشان ياخد عيلة من ابوها وهي عندها 6 سنين؟
القرآن حياتي يهديني.
احنا معلش يا اخواننا المشاهدين بنستفزكوا، او يا دكتور عبد الله
بنستفزنا،
فانا معلش يعني لكن الامر برضو شائك. دي قناة شغالة الان بيشوفها كل المصريين وكل العرب.
نايل
سات. هي مش مأجرة من نايل سات، لكن بتتشاف على اطباق النايل سات. رد حضرتك.
وزي ما يعني انا استحضر قول القائل ولو ان كل كلب عوى القمته حجرة لكان مثقال بدينار.
طب انا استاذن حضرتك في الحته بس في حته فيه لا المنهج منهج التعامل طيب مع هذه القضيه المنهج ليا انا انا
انا كاعلام انا بدات دي طيب. مقدمه انا لسه قلت حاجه
طيب
انا بس بصفه بما هو اهله
هو كلب فعلا
ما انا بصفه بما هو طيب. اهله طبعا عارف مين عاجبه الدكتور عاطف
لا لا والله يعني
لكن
بس
انا
قلت قول لنا المنهج
هو ما هو زي ما القران ده بيصدق فيه كما قال الله تعالى فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث
الكلب
انا ما جئت بشيء من عندي يعني ولكن انا اود ان اقول الذي يريد أن يتكلم عن الإسلام لا بد أن يكون فاهما للإسلام ولا بد أن يكون فاهما للظروف والملابسات والوقائع والأحداث. أما أن يأتي بعجره وبجره وبعبله فيتكلم عن شيء هو لا يفهمه فتلك مصيبته. ويمكن قضيتي كانت في سنة 2006 اللي دخلت فيها السجن سنتين ما كان بسبب ردي على المتخلف اللي اسمه زكريا بطرس الذي كان يسيء إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى السنة. أنا أريد أن أقول إن هذه التفاهات وهذه الطراهات الذي يقولها هذا المتخلف ليست بجديدة وإنما هي شبهات أثارها المستشرقون من ذي قبل. ما ينبغي أن يفهمه هؤلاء؟ أولا لما يأتي ويتكلم عن بنت عندها 9 سنوات هو بيبص لبنته دلوقتي وهذا دليل على أنه أعمى البصر والبصير. إنما نحن نتكلم على عائشة التي مضى عليها أكثر من 14 قرنا من الزمان. هذه مسألة ينبغي أن نعلم اللي حدث علشان ده يفهم وغيره يفهم. هناك حديث في صحيح البخاري في بداية الخلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. طول سيدنا آدم كان قد إيه أول ما اتخلق؟ 60 ذراع. اوعى تحسب آدم عليا وعليك 60 ذراعا. شوف بقى 60 ذراع دي توديك لحد فين. خلاص النبي يقول ايه بقى؟ ثم يتناقص الخلق. يعني اذا اول الخلق كان له من الجسمان والبنيان ما له والخلق هيقعد يتناقص. وده بادي في 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 واقعنا المعاصر. احنا زمان كنا بنرى طالب الاعدادية او الثانوية يسد بابا. انا الان بنتي في اولى اعدادي ما تشوفهاش قد كده وده اللي حاصل. الجيل عمال ينقرض ودي مشيئة الله سبحانه وتعالى ان الاجيال السابقة في القرون السابقة كانت تعتمد على قوتها وبنيانها فاطال الله في القوة اطال الله لها في القوة والبنيان. نحن الان عوضنا بالاختراعات وما الى هذا. خلاص فلما يجي يبص البنت 9 سنين الان لا يضع عائشة في حسبانه لانه جاهل احمق لا يفهم طبيعة الخلق. هذه واحدة. الثانية أهل العلم قالوا متى تزوج البنت؟ قالوا تزوج إذا كانت تطيق النكاح. إذا كانت تطيق النكاح ما معنى تطيق النكاح؟ يعني لها من البنيان ولها من الجسد ما يؤهلها لهذا. قد تأتي الآن إلى فتاة عندها 20 سنة ويمكن ما ينفعش تجوز وأنا بنت أخويا كده ما تشوفهاش قد كده واخد بالك قد كده هو بالظبط
عمال بتشرك بنات العيله
وعندها شيء. انا بقول الجيل اللي حاضر وفي الان بنت تلاقيها في اولى اعدادي ما شاء الله لا قوه الا بالله تحس انها واحده عندها 25 سنه.
حاجه خاصه بعيد ولا حاجه
مساله الزواج الذي يتكلم فيها هذا الجاهل لا ترتبط بالسن وانما ترتبط بالجسد وبطاقه الجماع وبطاقه الجماع. فهو ما كان يعلم يعني ايه بنت عندها 9 سنين في القرون السابقه. هو ما يعرفش ده ان كان بنيانها قد ايه والان البنيان او الخلق بيتناقص. هو لا يفهم هذا على الاطلاق. فيعيب على الاسلام ان زوجها وهي قد بلغت من العمر 9 سنوات ببنيان وجسد يجعلها تتحمل النكاح وتطيقه. ولا يعيب الان على دول اوروبا التي ينتسب اليها هذا الاخرق وغيره الذين يبيح للبنت الحرية الجنسية وهي ما تعرف بالزنا والسفاح في مثل هذا السن. يعني كما دندنوا وفعلوا معنا لما جاء رجل عندنا في مصر وزوج ابنته يعني البنات الفلاحين يعني مثلا ابو حنيفة عنده ويجوز للقصاب قصاب في لغة العرب الجزار يعني ان يزوج ابنته خلاص ان يزوج ابنته في سن صغيره. ليه؟ بنت الجزار ما شاء الله بنات الفلاحين كده فايرين. ولذلك لما بيروحوا يسلنوها اللي بيبص لها بيديها 20 سنه فعابوا على واحد عندنا أنه زوج ابنته وهي صغيرة وقامت الدنيا في أمريكا وغير أمريكا ولم تقعد في الوقت اللي أمريكا مطلعه فيه قوانين بتبيح للبنت أنها تزني في نفس السن ويدخل البيت عليها عشرات من الشباب ولا يستطيع أبوها أن ينكر عليها ذلك. تعيب علينا أننا نزوج بالحلال ولا تعيب على دول الكفر والكفرة أنها تبيح الزنا في مثل هذا السن. فالقضية الذي يجهل هذا الجهل الآخر أنه في نظره عمال يتكلم أنت هتجوز بنت عندها 9 سنين ومين قالك أن عائشة وهي عندها 9 سنين كانت قد كده؟ يا أعمى البصر والبصيرة أنت لا تدري ماذا تقول ولا تفهم ما تقول. وهذه أمور ينبغي أن يتعلم مثل هذا الآخر. ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لك محمد
شكرا دكتور عبد الله جزاك الله خيرا.
سكت أنا بس فيه. طب زاد
أنا سألتك على المنهج ما قلتليش على المنهج. قلت لي أنا خلاص منهجنا بمعنى إيه يا دكتور؟
نعم.
إنه هذه الأمور نسكت عنها ونحط عليها التراب ولا نطرحها ونرد عليها ونطرحها؟
لا ينبغي ولا نخاف. اصل احنا لو وريناها يبقى احنا خايفين منها. لا نحن نضيعها ونرد عليها كما ردت الان ونقول للناس هذا ديننا لا نخشى شيئا على الاطلاق لا نخشى على الاطلاق. ولكن لا يعيبونا بقى وده اللي انا بقوله لك احنا في ثنايا كلامنا لو اننا يعني اصبناهم في مقتل ما يجيش بقى واحد فينا يقول لي او واحد فيهم يقول لك اصل الاسلاميين بيهاجمونا. البدايه من عندهم. وانا لسه اليوم قبل ما اجي لك على القناه دي اللي هي قناه الحقيقه بعض الاخوه جايبين لي سي دي عليه بلاوي سب في الرسول صلى الله عليه وسلم سب في القران وسب في السنه. انا بقول لهؤلاء لن نسكت. اولا رقم واحد الكلام اللي بيبقى فيه شبهات كما قيل الان نحن نرد على هذه الشبهات ونزلها. اما الاساءه والا في الادب لما يقول محمد ده ينفع يبقى نبي هنقول له جزمتك فوق رقبتك ورقبت اللي خلفوك ورقبت اللي جابوك ورقبت كل اللي زيك. بقول له كده في شبه هنرد عليها وفي قله ادب هنقطع لهم لسانهم ان شاء الله على قله الادب.
شكرا دكتور عبد الله. سعاده المستشار وانت يعني قانوني شرعي يعني
لا شرعي قانوني
شرعي قانوني
في فرق كبير.
جميل تقدم الشرع كويس. التعامل مع هذه القضية واحنا مصر وضعها خاص يعني وضع في مصر خاص انه عندنا مسيحيين ومسلمين ومتعايشين هل من دور على قيادات الكنيسة في مصر تجاه مثل هذه الامور تتعشم او انا اتعشم او احنا كمصريين نتعشم ان تطلع قيادات الكنيسة تقول ان انا ارفض هذا الاسلوب لانه على الاقل هيضرها لانه استمرار هذا الامر بيؤجج المشاعر وبيعمل احتقان ويخلينا انا هبتدي انا اعمل زيه او متضايق منهم او ازاي شايف حضرتك؟
هو حقيقة في كلمتين بس ما ضاعش وقتك. هو حقيقة زي ما قال تفضل اخ دكتور عبد الله بدر انه فعلا ما نسكتش. انا مبدأي هذا ومذهبي عشان نوضح للناس كمان وخاصه في الجهل اللي احنا عايشين فيه في العالم العربي والاسلامي خلوه جاهل وجاهلوه وحاربوه بالتلوث الخطير الفقر والجهل والمرض. لا لابد نرد ونوضح لما يقوله هذا الاخرك وغيره. ودي قضايا كلها تافهه وبتاع وعايز اقول لك كمان اضيف الى كلام الاخ الدكتور الكريم كلمه انه الاخ ده ما يفهمش زيجات الرسول كانت لاغراض كلها ليست دنيويه وانما كانت لاغراض عظيمه ساميه نجحت بها الدعوه وغير هذا. النقطه الثانيه اللي قالها الاستاذ دكتور عاطف حقيقه للاسف الشديد انا مش عارف بجد ليه في مصر وفي الدول اللي هي فيها ايه ناس ما تفهمش عن الاسلام حاجه. انا بقول يمكن نعذر شويه الدنمارك والبتاع الاتاي الرسول في فرنسا والكلام اللي بيطلعوه حتى لحد امبارح والنهارده. انا بقول يمكن دول اولا ما لهمش عذر اصلا لكن يمكن نعلم طبعا لان نور الاسلام ما وصل لهمش او عمى الله ايه ابصارهم وبصيرتهم. لكن دول للاسف الاخباط اللي عايشين معانا دول نسيج واحد واحنا كلنا واحد وزي ما قلت من العصر الحجري. ازاي يسيبوا واحد زي ده يقول الكلام ده وازاي هذا الرجل يقول الكلام ده في مصر؟ فانا بقول ان المفروض انا بقول ان المفروض يضربوا على ايده.
هو مش في مصر
ما هو فين دلوقتي؟
من بره من اوروبا
من اوروبا؟ انا بقول المصريين بقول دي مسؤوليه الكنيسه مسؤوليه راسخه شديده البابا شنوده واللي معاه وكل المجلس المللي وكل دول ان هم يضربوا على ايده وامثاله وخاصه الراجل اللي راح عمل قناه مش عارف اسمها ايه في 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 اسمها قبرص
وعمال يا جدع يعمل زي ده واكتر
غير
بطاعة
سعادة المستشار.
وقلت الشيخ العبر اللي مات بعد ابنك الشيخ تطول عمه ليه ما تردوش؟
للأسف
قال لي بقى بالسلبية.
لا لا لا
لا ده ما يستاهلش.
انا هرد لا. لان انا اتعمل لي قضية. انا هقول لك ايه ما تردوش. انا رقم واحد اولا اول حاجة اقول لك ده مشلوح ده كل اللي تقدر تقول الكنيسة. رقم اتنين امن الدولة اقسم بالله انا هتعمل لي قضية ومكست فيها عامين في السجن بدون حكم قضائي اعتقال النيابة والله وكيل النيابة بكى امامي لما وريته الملزمة اللي كتبها هذا الكلب زكريا بطرس وما يقول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي هم جايبينك عشان كده قلت له وعمل لي اخلاء سبيل من سرايا النيابة واصرت امن الدولة تحطني في السجن سنتين حتى لا يسمع لي صوت بتهمة ان انا راجل بثير في الطائفية عشان برد على
ادرك عند الله.
هقول لك بقى انت بتقول لي انت بتقول شيخ الازهر ما يردش ليه وغيره ما يردش ليه. قال ضابط امن الدولة قال لي كلمتين قال لي انت الدول الاسلامية دي فيها علماء قد ايه؟ قلت له كتير. قال لي هو لوحدك بس اللي فلوطه كده طلعت ترد باللفظ كده طلعت ترد. انا حتى قلت له ده اسلوب مدح ولا اسلوب ذم مش عارف ارد عليا يعني انت بتشكرني عشان طلعت واحده رد ولا انت بتذمني وزعلان ان انا رديت والاخر يقول لي ايه يا اخي هو مش ابو طالب قال للبيت رب يحميه خلاص النبي ربنا يذوب عنه وكنت تكتفي بدل ما تعمل لنا مشكله اقعد ادعي عليهم وخلاص على كده وادعي عليهم وخلاص على كده. وفي الاخر سالني سؤال
سلبي
انا هروحك لو روحت وخرجت من هنا وطلعت لقيت الراجل ده بيتكلم
هترد
عليه؟ قلت له مش هسكت وهرد عليه. قال لي خليك قاعد هنا
مش هتطلع
قعدت سنة
بس يكفي اللي هم فيه دلوقتي.
طيب نختم
الله
الدكتور خالد
الحمد لله وصلى الله ورسول الله وقال ومالاه. اولا انا اؤكد على اهمية الرد على هؤلاء والانتصاب لهم بمنهج علمي واصخ ومتين لان انا اذكر ايام ما طلع المجرم زكريا بقلص لما طلع من حوالي 7-8 سنوات كان رئيس مجموعة من زملائنا في العمل بيتكلموا زي ان هم سمعوه وسمعوا بعض الكلام اللي بيقوله بس صدق برضه بعض واحد يعني من الناس بيقول صدق برضه بعض الكلام بيقوله واخي برضه له وجهه. ليه؟ لان هذا الامر نشأ من جهلنا بديننا فاحنا دورنا ان احنا الان نحن في فرصه برضه يا جماعه عشان نؤكد هذا الكلام. هذا الهجوم صحيح يؤذينا ويؤذي مشاعرنا ويهدد يعني مقدساتنا بالاساءه وبالسب والشتم والاسلوب الرذيل السفيه هو اسلوب الجاهليه واسلوب المجرمين والكافرين في كل زمان ومكان اللي هو يقعد يسيء للاسلام ويشتم في الرسول. ده مش جديد يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم اوذي وشتم ده احنا كلمه كده قرناها في السيره او قراناها في بعض الايات لكن انت ما بتعرفش قال له ايه. كان بيقول ابوك وامك وكل الكلام اللي اتقال ده اتقال قبل كده. النقطه اللي عايز اكد عليها ان احنا في فرصه تاريخيه ان احنا نبين عظمه المنهج لان اثاره الشبهه اي شبهه على دين الله تبارك وتعالى وهذا كلام بفضل الله انا عديت في بحث من سنوات وهو منشور على الانترنت شرائط صوتيه بشرح هذا المنهج للتعامل مع الدليل الشرعي في ضحض الشبهات التي يثيرها اهل الكفر والضلال على مله الاسلام. ينبغي ان احنا نرد عليهم ودي فرصه تاريخيه ان احنا نبين عظمه المنهج. هو هيثير الشبهه لان الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. فمن عظمه هذا المنهج ومن معجزته لان دي المعجزه الباقيه فاحنا ما علمناش ايه المعجزه اللي فيه. فقال لك القران معجزه النبي الباقيه وخلاص واحنا ما نعرفش لغه عربيه واصول وتفسير وغير ذلك الا قليل منا ففقدنا قيمه عظمه هذه المعجزه. لما يجي يصير شبهه زي دي نؤكد على اشياء. اول حاجه انت بتثير الشبهه دي بديننا على ايه او حديث اقول له خلاص يبقى لازم نلتزم بمنهج الايه والحديث طالما نحن في حيز الشبهه. فانت بتتكلم عن السيده عائشه رضي الله عنها اقول لك اولا ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت مخطوبه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا البعد الاجتماعي في الواقع المكي والجاهلي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشه رضي الله عنها مخطوبه وكان ابو بكر رضي الله عنه يستحي ان يرد على لان كان صاحبه ابن الدغنه يخطبها لابنه فكان يستحي الرجل من مرؤته رضي الله عنه ان يرد خطبتها وكان يكره ذلك وكان يحب في نفسه لو يزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الواقع العربي كان يقبل زواج الصغيرات والواقع العربي كان يقبل زواج الكبيره من الصغيره
وده دليل على انها كانت قد صالحه للزواج يا استاذ.
فلما
كلامك صح 100%
فلما اصر فلما يعني اراد ابن الدغنه وغيره من ابي بكر ان يدهن لهم في دينهم فابى فردوا عليه خطبه ابنته قالوا له ايه روح انت وبنتك. ففرح ابو بكر رضي الله عنه وكان يقول في نفسه ويرمي في نفسه لو يزوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عده احاديث اريتك يا عائشه في سرقه شفتك يا عائشه وانت جايه في لفه كده اريتك يا عائشه في صفقه في سرقه ربنا وراكي ليا مرتين في سرقه
فأراك فأقول فأكشف عنك فإذا هو أنت عائشة. فيقول لي قائل إيه؟ هذه زوجتك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فأقول ما شاء الله كان.
خلي بالك يا دكتور خالد لأن دي عملها شبهة تانية وكان يتكلم فيها غيره. قال لك ده كان بينام ويحلم بيه.
لا لا مشكلة تانية. لا ما أقول لحضرتك ماشي.
عشان تبقى فاهم يعني.
الحديث أنا بس الشبهة التانية دي تتحجزها إحنا وهم. أن النبي كان يتعجب من ذلك لأنها ابنة صاحبه وهو مسنه. فيقول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان. يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا تتجه لهذا الأمر إنما يقول ما شاء الله كان. فلما تركها ترك خطبتها ابن الدغنة لابنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه بالزواج ولم يوسع عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج لم يختار امرأة بنفسه. قال الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فإن الله الذي يزوج النبي. النبي يطلق لكن ما عرفش يتزوج لأن الله تبارك وتعالى قال عسى ربه إن طلقكن هو اللي يطلقه أن يبدله هو اللي يزوجه. مين اللي يزوجه؟ ربنا اللي يزوج النبي. طلق أي امرأة لكن لو طلقها يعرف يتزوج غيرها حاضر. الحاجة الثانية هو زعلان قوي. السيدة مريم عليه السلام وعلى نبينا عيسى عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السيدة مريم حابلت وأنجبت حابلت في عيسى في سن السيدة عائشة 9 سنين وأنجبته في 10. وعندهم هذا الذي يتكلم هذا الملوث الحقير القمامة يعني هذا الذي يتكلم عن رسول الله عندهم أنها كانت زوجة يوسف النجار. فما نعرفش ايه بقى اللي كان بيجرى. هذا الكلام كفر عندنا لكن هو بيبص للخلفيات المدنسة التي عرفها في الأنفاق والأروقة التي ربطت بين كنائس الرهبان وكنائس الراهبات. الأنفاق التي وجدوا فيها عظام الأجنة في أوروبا التي وجدوا فيها عظام الأجنة التي حفرت بالأظافر من أجل تلبية واجب الشهوة عندهم وواجب الغريزة. فهو دي الخلفية المظلمة المغلقة لخلفية الأنفاق. ثانية بس واحدة. هذه الخلفية هي التي تجعله يقول ما نعرفش ايه اللي كان بيحصل. التحرشات الجنسية التي تهدد الكنيسة على مستوى العالم اليوم في أمريكا الجنوبية وفي أوروبا في كل كنائس أوروبا المعلنة والتي فيها محاكمات علنية في أمريكا التي تقول لهم من هم وما هي أخلاقهم وما هو دينهم.
الجريدة اللي اتحبت صاحبها كم سنة
معنا اتصال. معنا اتصال. التحرشات دي حلوة شوية لكن
معنا اتصال.
معنا اتصال. السلام عليكم.
شحن نرفع قضية إن شاء الله.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلامك ممتاز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
معك سمير عبد اللطيف دكتور عاطف من نرى.
مرحبا.
اهلا بحضرتك دكتور. بالنسبة للرجل هو رجل الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هو ان كان هو لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فالاحرى به ان هو لا يهاجمه لان هذا اذا كان هو لا يرغب في الايمان اصلا بالاسلام فما باله هو يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا اذنت لي اقول بعض الخواطر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول محمد قد بلغ 40 من عمره خرج الى غار حراء يتفكر في امره حتى ارسل جبريل بالقران من ربه اقرا فهذا قران محكم في سوره حمل الامر ونزل يرتجف كل قلبه وخديجة زوجه زملته حتى ذهب الروع عن نفسه وورقة أبان الأمر وتمنى طول عمره علم الرسول خروجه حتما في حقه لقد سبق خروج الأنبياء من قبله الرسول يدعو إلى الله وأخلص في قصده وقريش بين القبائل تقلل من شأنه قالوا شاعر أو يجذب الناس بسحره وقالوا مجنون واحتاروا في وصف عيبه وقالوا كاهن وما نقص ذلك من قدره فكل من أطاعه ما شك يوما في صدقه فهو الأمين ذو الصدق بين قومه وكل يوم تعلو راية الإسلام في حبه لقد حان الرحيل.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ علي.
الله يخليك يا دكتور.
عندك تعليقات عن ايه؟
ضيوفك الكرام يا دكتور.
الله يسلمك.
أولا بالنسبة لهذا الرجل يعني قالوا في الأمثال من كان بيته من زجاج.
أيوه.
فلا يقفش الناس بالطوب وهو كل بيوتهم كلها إزاز. وكذلك قيل أيضا في الأمثال اللي على راسه مطحة وهم كل رؤوسهم مليانة بطح ما فيش حتة فيها سليمة. هؤلاء الذين الآن مئات بل آلاف من القضايا مرفوعة أمام المحاكم بشأن استصدار أحكام بالتطليق أو بالطلاق أو بالتصريح لهم بالزواج الثاني، وهذه قضية من ضمن القضايا الكبرى في الكنيسة. معنى هذا ان هم بيصطدموا بالغريزة اللي هي الله تبارك وتعالى اودعها. ايضا هل ناسي ذلك ما كان يحدث في الدير في جبل المحرق في اسيوط عندما هذا الرجل الذي يعني فضح وفضحت الكنيسة على مدار اكثر من عدد في الجريدة التي حكم فيها في 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 فترة من الفترات منذ حوالي 5 سنوات. هؤلاء هذا هو شأنهم لأنهم المهاجمة. نحن لا نعيب على ما يقول هذا العيب يا معالي الدكتور على أن هذه القناة وقناة أخرى للأسف الشديد لا يقال أن هي التردد بتاعها بيأتي في نفس المدار، لا، من أجهزة الإعلام تستطيع من الوسائل الحديثة ما يمكن لها ان تحفظ هذا التردد.
صحيح.
انت قاعد ليه بتعمل لحد دلوقتي ايه؟ ما المفروض وزير الاعلام على الاقل خالص او اللي هي الهيئه انها تاتي ببعض اللي هي الوسائل ما يحفظ هذا التردد حتى لا تحدث بلبله وتحدث فتنه ما بين المصريين او بين عنصري الامه في مصر.
شكرا يا استاذ علي. يعني موضوع التشويش، موضوع التشويش على القنوات يعني فكره جيده لو كان ده مقبول او يعني فنيا وقانونيا يدرس، لكنه طرح جيد. احنا بنضم صوتنا لصوتك منعا للاحتقان ما بين الطرفي الوطن في مصر. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور عاطف.
مرحبا استاذ نبيه.
ازيك وازاي ضيوفك الكرام؟
بخير الحمد لله. الله يسلمك.
ويسلم فم الدكتور عبد الله بدر. يعني انا معجب بيه في حميته وغيرته على الاسلام، وانا ما بختلف مع اخونا ايمن لانه من كان في جزء نتكلم فيه بالمنهج، انما في جزء منه او هم الغالبيه منهم الناس اللي بيتبولوا فكريا دول وبيتبرزوا فكريا دول لازم يضربوا في الجزمه القديمه، مش رد عليهم. ده رد الاستاذ عبد الله ارحمهم، وفي في ناس ما تجيش غير ضرب الكاتانيلا. معلش كنت تجاوزت حدودي يا دكتور عامر، بس احنا 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 خلاص فاحنا من. وعلى فكره ما تقوليش وانا هقولها صراحه، ما تقوليش انه ان بابا جوده ما كانش عنده فكره عن زكريا بطرس وعن مرقص عزيز وعن اللي هو اسمه الاب يوسف وجوه الكنيسه بيباركوا الحاجات دي كلها. معلش انا معنا لا انافق ولا اجامل ولا اعرف الدبلوماسيه. هم الكلام ده هو عندهم وزي ما العقبات المعجر كنا نشوف انه بيعادوا مصر ناس عاديين. فجئنا في الفتره الاخيره انه قساوسه وقمامسه وشمامسه هم اللي بيعادوا مصر في الخارج، اللي بيسموا نفسهم اخبط المعجر، ودول ما يقدروش يعملوا كده غير لما يكونوا واخدين الضوء الاخضر من ابوهم ده ولا البابا شنوده. يعني خلاص احنا مش ناقصين وجع قلب تاني. احنا اللي هيحترم نفسه هنشيله على دماغنا ويقعد معانا، واللي هيقل ادبه هنسحله ونعرفه مكانه ويعرف قدره. مش ما هنقولش انطلطة بقى ونداوي، صحيح الاسلام بتاعنا بيخلينا نحترمهم، لكن في دماغوش غير بضرب الجزمة، يضربهم في الجزمة ونخلص.
شكرا يا استاذ نبيل.
انا عايز اقول حاجة بالله عليك لازم اقولها. يعني انا عايز اقول ايه؟ ان منهج القرآن الكريم في الرد فيه قوة وحزم وردع. لما جاء بعض الناس واساءوا الى الله فسبوه واتهموه بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما تفتحش معاهم باب نقاش. الغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قللات أدب. ده من الآخر. عشان كده بقول لك إن يا أخوانا إحنا ينبغي أن نفرق بين إنسان عنده شبهة عايز يفهمها مننا إحنا خدمينه ونفهمها له، وبين واحد في ضمن كلامه بيطاول على النبي وبيقل أدبه، مش هنسمح له بهذا. وأنا مع المتحدث، أنا عايز أقول حاجة، أنا مع المتحدث جزاه الله خيرا، إني ما تقوليش إن شنو ده ما يعرفش. أنا عندي شرايط في بيتي وأنا قدمتها للنيابة في المحكمة في النيابة أمن الدولة وما فعلوا بها شيئا. داخل الكنيسة هجوم صريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. ده شيء مؤصل بنا. احنا بنقول يا اخوانا تديني فرصة بس اتكلم. احنا بنقول يا اخوانا تقعد تقول لي فتنة طائفية، تقعد تقول لي الدنيا دي تولع، لا يعنيني كل هذا. الذي يعنيني لا يقترب احد لا من ديني ولا من رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. ان شاء الله تقوم الدنيا ولا تقعد ونصبح الصبح تراق دماءنا. ان شاء الله نكون احنا بقى اللي تحت الاقدام ولا فوق الاقدام، دي مش قضيتي. قضيتي لا يقترب احد لا من الله ولا من رسول الله، لن اقبل هذا. اللي عنده شبهة انا خدامه وعندي من العلم زي ما انا رديت في اول كلامي ما يكفيني بان ارد عليه، واللي عنده قلة ادب انا اعرف ربي.
في حاجة دكتور بس انا حضرتك بس يا دكتور بس عشان اوضح بس نقطة للدكتور، يعني لعل اللي حضرتك قلت عليه ده طرح.
نعم.
لكن انا متبني طرح اخر معاكس شوية. ازاي؟ انه انا عندي اتهام.
لا اسمح لي
قبل بس انا بتكلم كاعلامي.
جميل. طب انا عملت ايه في اول كلامي؟
انا ما قلتش لسه حاجة.
الله رد ايه؟
لا معلش اقول بس فضل. كاعلام انت يعني هو بيتهمك عشان يسيء الى دينك.
لا.
فبيقول واحد اثنين ثلاثة اربعة. فانا شايف انه من المنظور الاعلامي المعالجة الاعلامية برد عليه واقول له واحد اثنين ثلاثة اربعة. فانا بتخيل الرب لو بيخلو من السباب. يعني انا بدل ما انا ابدأ بديله شتمتين في الاول واختم بشتمتين وبعدين برده في الوسط. لكن انا لو رديت هذا هو ديننا وده قرآننا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ودي معقدتنا وده منهجنا، وانت يعني مش فاهم او كاره او وشبه، ده هيبقى عند طرف تاني بيسمع. انا بقول انه اعلاميا اجدى. يعني انا لو انا مستشار عند شيخ الازهر وجاي بيقول تعال نرد بشتيمة ولا نرد بمنطق قوي وفقط ومش ضروري
اجاوبك.
لا انا ولا رديت
ولكن قدمت كلامي بما هو اهله وختمته بما هو اهله.
ما انا مش
ينبغي
يعني انا بقول لك ايه،
انا احزنني في يوم ان واحد بيتكلم مع احد اخواننا الاعلاميين، نفس الاعلامي ده اتكلم نفس منطقك ده ان الناس اللي بتهاجم الرسول وتهاجم الدين ده بقى حلوين وطيبين بقى.
لا ما نبقاش حلوين،
طب هتعمل بس كلام. وبعدين جيت حلقه من الحلقات انا مسجل الاثنين، راح جيت حلقه من الحلقات مش عارف بيقول له ايه عن مصر وشعب مصر، قال له انا لا اسمح ان تهمس ولا ان يهان شعب مصر ولا اقبل. والناس كلها عماله تسقف له، انت لا تسمح ان تهان مصر ولا ان يهان شعب مصر، وهنسمح ان يتهان الله والرسول والقرآن والسنة. هو غيرتنا على مصر وغيرتنا على شعب مصر، فقد غيرتنا على الله وعلى الرسول. الصحابة لما كانوا يسمعوا ده كان بيقولوا اضرب عنقه يا رسول الله، كان مخطئ ولا محق؟ كان محقا في هذا. النبي بقى ليه سياسة تانية
لظروف،
ما انا بقول النبي كان ليه سياسة تانية في ظروف، لكن ينبغي. كان حسان ابن ثابت، اقرأ شعره في الزب عن الاسلام وشوف قال على 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 عباد الاصنام ايه واللغه اللي اتكلم بيها في وجود النبي، والنبي هو اللي قال له ذب عنك. ولذلك انا قلت لك بالشرع والدين ينبغي ان نفرق بين اننا نرد على شبهه وبين اننا نذب اساءه وقله ادب النبي اللي اخواننا احنا مش عايزين نقول كلام احنا. انا اليوم كنت بتكلم عن النضر بن الحارث. النضر بن الحارث ده راجل راح تعلم اساطير الاولين في بلاد فارس ورجع الى مكه. النبي يقعد يكلم اهل مكه ويحدثهم بالقران الكريم، بعد ما يقوم يروح قاعد ويروح قايل لهم القصص الخايبه اللي اتعلمها، بعدين يقول لهم بقى ايه؟
حديثي احسن ام حديث هذا الكذاب اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي حطها له لما اتأثر يوم بدر تيجي تقول لي بقى رؤوف ورحيم بس فيك واحد قليل ادب لازم يتحاسب. يوم بدر امر ان تقطع راسه صبرا بين يديك لانه قليل ادب.
لانه قليل ادب. معنا اتصال ويرجع بسرعه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا هرد على هذا الملعون بشيئين بسيطين غايه في البساطه.
ما شاء الله.
اولا هو بيستند الى سيدنا الامام البخاري وهم ينكرون البخاري. وشيء اخر هو ان كان في حادثه بسيطه في السنتين ثلاثه اللي فاتوا ذئب من الذئاب البشريه اعتدى على طفله وظهرت الطفلة على القنوات الفضائية شكلها طفلة ومخلفة ومعها طفل صغير. فجزاكم الله خير.
شكرا.
معلش دكتور بس
ما هنرجع لك.
معلش دكتور
مش نحترم الكبير
على دماغي والله بس هقول كلمة هم اسمها زي كده بعد اذن حضرتك. انا بس عايز اقول ان احنا يعني منهج الشريعة هو تقريب الناس فاحنا عايزين نؤكد ان هذه القلة المتطرفة دي قلة ليست كل الاقباط في مصر. قبط نصر كثير جدا من الشعب القبطي نصر ان هم يحترمونا ويحترموا ديننا وان هم ناس كويسين وان هم لن يرضوا بهذا الكلام بس احنا عايزين منهم موقف معلن. اذا كان في قله متطرفه في الكنيسه او خارج الكنيسه او داخل مصر او خارج مصر مرجوكم قولوا لنا كما يقول كثير جدا المسلمين لا نرضى بظلمكم ولا نرضى بحق كنائسكم ولا نرضى بضربكم او اساءه اليكم لكن نقول لكم ايضا لا تنجروا ورضاعه الفتنه ده رقم واحد. رقم اثنين اعلنوا استنكاركم لهذا الهراء وهذا الباطل فورا. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها ان دين الله تبارك وتعالى باقي لن تهزوه. انا كلمتني امراه من عده ايام لان احنا رافعين قضيه على قناه ثانيه بقى على النايل سات اللي هي قناه الكرمه قالت كلاما مثل هذا. فاحنا دلوقتي بنفوض اربع محامين الاستاذ نزار غراب والاستاذ ممدوح اسماعيل والاستاذ محمد نصر غزلاني والاستاذ مجدي سالم. عملنا تفويضات وعملنا هذه الحمله لمقاضاه قناه الكرمه وكل من يدعو الى التمييز الديني
ده حقيقه
خارج النايل سات. سنقاضي كل من يحاول ان يهز نسيج هذا الشعب او ان يسيء للمسلمين ليوقظ الفتنه بينهم وبين الاقباط. انا اقول اتصلت بي امراه فبتقول لي نعمل توكيل خاص للمحامين عشان ما يرفعوش الا في القضيه دي بس ولا نعمله توكيل عام. قلت لا قضيه قناه الكرمه شيء وعندنا قناه ثانيه اسمها الحقيقه. انا لسه سامع واحد اسمه كاذب عبد المسيح وانا نازل اللي هو اللي كان بيتكلم ده الملعون اللي كان بيتكلم ده قلت له لسه سامعه نازل الان يسب الله ورسوله ودينه وكذا. والله العظيم المراه بكت بكاء شديدا جدا جدا جدا. فمحمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ودين الله في قلوبهم والقران في قلوبهم لن تهزوه. واقول لهم احذروا ديننا احذروا نبينا احذروا ديننا.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنرجع لك يا دكتور احمد
ماشي بسرعه
انت كبير معلش. السلام عليكم.
الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيي حضرتك والحضور الكرام وبقول لهذا الرجل إذا كنت لم تستطع أن تؤمن بنبينا أو تعترف به عليه الصلاة والسلام هل من الأدب أن تسيء لرجل أحسن لنبيك وذكره بكل خير بل أحسن لأمه وجعلها قديسة كما أخبرنا القرآن كما لم تقدسها أنت؟ إذا أنصفت راجع نفسك لا تكتشف أنك حافظ ومخطئ. السلام عليكم ورحمة الله.
كلام جميل. ربنا يبارك فيك والله.
كلام جميل.
ما شاء الله.
في اتصال ثاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور عاطف؟
اتفضل الله دي معانا.
جزاكم الله خيرا على البرنامج ربنا يبارك لكم يا رب واساتذتنا الفضلاء يعني ربنا يبارك لهم يا رب. انا مستأذن حضرتك في نقطه حضرتك بتقاطع الدكاتره اللي قاعدين فاحنا عايزين نسمعهم يكملوا حديثهم للاخر لان يعني ما شاء الله كلامهم يعني كلامهم جميل واحنا بنحب نسمع البرامج الدينيه دي فحضرتك بتقاطعهم بنبقى عايزين نكمل بقيه البرنامج.
حاضر.
طب معلش يا
نساء لاننا بناخد اكتر من وقت
بس وجزاكم الله خير ومشكرين للدكتور عبد الله قال كلام جميل يعني ربنا يجزيه خير يا رب.
حاضر. اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
واطس
حضرتك
انا عندنا
من تلاميذ الدكتور عبد الله بكر.
مرحبا بيك.
احييك واحيي كل ضيوفك الكرام.
الله يهديك.
يا سامعين حضرتك؟
سامعينك اتفضل.
ضيوف الكرام كلهم افاضل، والدكتور عبد الله بدر يعني من مدى تلميذه وبحبه. الراجل ده الدوله المفروض تستعمله. الراجل ده انا مش عايز اقول استاذ تفسير قران، المفروض الدوله تستعمل الراجل الطيب دوت تفسير القران، يعلم المصريين المسلمين العقيده الاسلاميه الصحيحه اللي انزلت على سيدنا محمد، يعلمهم ايه هو التوحيد الخالص. الراجل ده اتحبس مرة واثنين وثلاثة عشان يعلمنا احنا كمسلمين عقيدتنا وديننا والمنهج الصحيح. دي رقم واحد. رقم اثنين، نداء للسيد المفتي بدل ما يتوجه على فضيلة العالم ابو اسحاق الشويني يوجه دي قضية، يريد يبقى فيه تصالح وتحالف للمسلمين من عالم وعالم، ويوجه القضاء اللي بيسبوا سيدنا محمد ويسبوا اسلام المسلمين.
شكرا كثيرا. نعود بقى للدكتور احمد. معنا الفيديو نشوف.
يا دكتور احمد بزعلك.
معنا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام. اهلا وسهلا بك يا دكتور عاطف. اهلا بضيوفك. انا الدكتور يوسف الشاذلي. انا بطلب فتوى لهؤلاء الاشخاص باهدار دمهم كما فعل الامام الخميني من 10 سنوات عندما عمل سليمان رشدي كويس، لان تظل حكم ملصق به طول عمره ان ده مهدر دمه. تم تنفيذ الامر او ما تمش، لازم ان كل شخص يهاجم الله والرسول يتم له فتوى خاصة ان يهدر دمه نظرا لانه قال كذا وكذا وكذا، وهذا مخالف لكل الشريعة الاسلامية، فيجب ان يطلق يخرج له حكم خاص به من علماء المسلمين ويلصق باسمه.
شكرا.
ده حكم موجود في الاسلام. انا عايز اقوله احنا مش عايزين نقوله عشان ما يتقالش علينا يعني دمويين ورابين، لكن ده حكم موجود في الاسلام. والمرأة التي سبت الرسول فقتلها سيدها وعلم النبي بهذا قال هي هابر في 60 داهية.
طيب معنا اتصال ثاني.
ده حكم موجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
اتفضل
دكتور عاطف.
مرحبا بيك. اتفضل.
الله حضرتك احمد من الجيزه.
مرحبا يا استاذ احمد. اتفضل.
انا بس كنت عايز اقول اضافه، بس زي مش اضافه يعني هو في مثل او بيت يقول موضع السيف موضع الندى مضر كموضع موضع الندى موضع السيف في العلى مضر كوضع السيف موضع الندى، او بمعنى اصح لكل مقام مقال.
تمام.
عباره ابسط يعني.
جميل.
فعلا احنا لازم اللي يقول شبهة بالإسلام او يقول شبهة في الدين او النبي محمد صلى الله عليه وسلم يترد عليها بالحجة لبيان خطأ الشبهة، لكن في نفس الوقت برضو اذا كان في زي ما الدكتور عبد الله بدر تفضل وقال، اذا كان في بعض الاشخاص بيتطاولوا مش لموضوع حجة، ده مش لبيان حجة ولا بيان برهان، ده مجرد لانه بيثير المشاعر سواء المسلمين عشان يستفزهم او غير المسلمين علشان يزيد الشق في قلوبهم.
شكرا جزيلا.
من ناحيتين هو بيضر، ده مش عايز يقول الحجه ولا كده، فاحنا لازم اولا من مش هقول ان دي دعوه عشان الناس تاخد حقها بجراحها ولا ان الناس تبقى عنيفه مع غير المسلمين او بتوع الشبهات، ولكن في نفس الوقت ما يبقاش في تساهل وتهاون وعلى طول تبديل تراخي في الرد عليهم، لان الدوت اللي بيقوم الناس دي انها تقول تاني وتقول ثالث وتقول رابع، فلازم يبقى فيه على الاقل صرامه في القول، يحس انه وقال دوت اللي ربنا سيدنا محمد بعض الناس كان بيامر بقتلهم واثناء ما كان هو في المدينه، وبعض الناس لما دخل مكة قال لهم اقتلوه ولو تعلقوا أسفار الكعبة، وفي الناس اللي كان بتهجو الرسول أو الرجل اللي كان زوجته بتقع في النبي فقتلها كان هو أعمى فاتكأ على بطنها بالسأس فقتلها.
أعمى
حاجة. مش احنا مش المفروض نتهرب من الاحاديث؟ لا، هي ديننا كده. ان احنا اللي بيجي لنا ادبه داخل الدوله الاسلاميه بيتحاكم عشان قله الادب مش عشان هو مخالف للدين، واحنا فرعنا ان احنا نوقف قليل الادب عند حد، مش الفكره من كده ان احنا بنرهب الناس، لا.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بس ده مش في الدولة، ده مش مقيم في مصر.
بالظبط.
والنقطة الثانية ان احنا في الاعلام لما بنتناول القضية في الاعلام مش بنقصد نرد عليه هو بشخصه لان هو مش بيعنينا، لكن احنا بنرد عشان اللي سمعه واللي شافه او اللي هيسمعه وهيشوفه يبقى عنده اجابه او ازاله للشبهه. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصبت الناس كلها.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا دكتور عاطف.
مرحبا اتفضلي.
بحييك وبحيي ضيوفك الكرام، وصراحة الواحد قلبه يعني بيتقطع من الكلام اللي بيسمعه ده، وكل اللي بيحصل ده سببه الدولة مش عارفة اقول ايه صراحة، يعني مكهرتلة ما فيهاش اي حد يدافع عن الاسلام وعن المسلمين، ومفروض يتخذوا حيال القنوات دي يعني امر قانوني او اي رد فعل قانوني قضية اي حاجة. وبعدين احب برضه كلفه الانتباه، اشمعنى الوقت ده بالذات القناه دي بتبث من مكان مش من نال تاتع مش من مصر، يعني بيبثوها ليه في الوقت الحالي ده؟ تخطيط او مخطط؟ الناس دي مقبوره ومخططه لاشاعه الفتنه اللي احنا فيها دلوقتي بين المسلمين والاقباط، علشان ينفذوا المخطط اللي هم عايزينه في تقسيم مصر الى اربع دويلات صغيره، وكل بلد يبقى مسلمين ومسيحيين، وكل ده اكيد من مخطط الصهاينه والكفره واليهود. حزبنا الله ونعم الوكيل. وبعدين اذا كان الراجل ده يعني بيشك وبيسد في الاسلام وهو اصلا مش مسلم، يعني ايه اللي يثبت بقى لنفسه ان هو دينه هو اللي صح؟ يعني يرد على نفسه اذا كان إن الدين عند الله الإسلام، يعني تثبت لنفسك أنت إزاي إن دينك بقى صح إذا كان بتشكك في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يقطع لسان أي حد يسب الإسلام
والمسلمين. شكرا. نعود بقى للدكتور أحمد.
أخيرا يعني أخيرا.
هي نقطة مثيرة حقيقة، والناس شوفها بتغيرش أكثر من على الإسلام وعلى الدين. فاحنا اللي فتحنا علينا الفتحة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا الحقيقة أريد أن أؤكد على جملة من المعاني، أن الذي تحدث مهاجما للإسلام يعني لم يكن من الأقباط الذين يعيشون داخل مصر، حتى وإن كان يعني ممن ينتسب إلى هؤلاء الأقباط، بمعنى أنه مصري وهاجر إلى الخارج أو أنه في الخارج ويرجع، لكن يعني هذا له دلالة مهمة الحية. المكون القبطي في مصر لم يبلغ به الأمر الحية من داخل مصر أن يتوجه بالإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وليس يقبل منه الحية على أي مستوى أن يقع شيء من ذلك تماما. وهذه مسألة مهمة جدا، احنا ليست لنا هذه الولاية التي نستطيع أن نبلغ بها أن نتابع الناس خارج مصر، إنما ولاية الأمة المصرية ممثلة في الدولة، المجلس العسكري، مجلس الوزراء، هذه ولاية في حدود، ودي الولاية القانونية التي يعرفها القانونيون في حدود الدولة. فلا يمكن بحال، وينبغي أن يتنبه المصريون مسلمون وأقباط، إنه ما يقع من الأقباط في خارج مصر لا ينبغي أن يؤاخذ به الأقباط داخل مصر الحي، ولا بد وأن نحافظ جميعا على وحدة النسيج المصري ما دام لم يقع من أقباط مصر في الداخل أي له. قضية أخرى، أنا أعرف كما أنك تعرف كما أنه يعرف أنه في إطار الكنيسة يقع من باب أنه هو يفخر بالإسلام وهو يدين بالنصرانية ويعمل على أجل أن يؤكد العقيدة النصرانية في نفوس أبنائه، فما دام حديثه في أبنائه داخل الكنيسة أيضا فلا ولاية للدولة المسلمة ولا للمسلمين عليه. ليس معنى هذا أننا نقر ما يقع منهم في كنائسهم. والإسلام الحقيقة أرسى جملة من المبادئ اللي هي تقع تحت إطار الحريات العامة، يعني حتى في إطار أن يشرب الكافر ذميا يهوديا نصرانيا الخمر، أو أن يأكل الخنزير لأنه راضي منه بالشرك وليس بعد الكفر ذنب، وإن الشرك لظلم عظيم، وإن الله يغفر يعني لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقبل الله منهم واختص نفسه بأن يحاسبهم على هذه العقيدة الشركية، ولم يرضى لأحد أن يؤاخذهم بها في الدنيا ولا أن يكرههم، أن الله تزوج، أن الله أنجب ولدا،
وطلب إلينا نحن المسلمين أن نحترمهم في عقيدتهم، ما لم يتحركوا بهذه العقيدة داعين المسلمين إليها أو مشككين في عقيدة المسلمين، بل إن الله عز وجل طلب إلينا أن نحترم يعني آلهة الكافرين، يعني ولا نتعرض لسبهم، وهذه قاعدة سد الذرائع حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم. هذه مقررات شرعية للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة الأمة وبقاء الأمة، يعني في حال من الوحدة تتيح لها أن تنهض وأن تتقدم في إطار من احترام حرية العقيدة. ما يزال الأمر داخل مصر الحقيقة، ولا ينبغي أن يؤاخذ من بالداخل بما يجري في الخارج. أنا أعرف كما أنك تعرف، لكن لسنا نملك هذه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. أنا عارف طبعا أنه لا شك أنه في نوع من التواصل وأنه في نوع من التدبير، لكن لا يمكن إثباته، وليس لنا أن نحاكم الناس ببواطنها وإنما أن نحاكم الناس بظواهرها. وزي ما ذكر في الموقف أن البابا شنودة يذكر له أيضا أنه حتى بعد أحداث مسبير الحقيقة، وأنا أجدوني كمسلم مطلوبا إلي النصف والعدل، أنه الراجل لما طرحوا قضية تدويل وأنه بعض النصارى في أوروبا استطاعوا أن ينتزعوا من المجلس الأوروبي البرلمان الأوروبي قرار إدانة لما جرى بخصوص أحداث مسبيرو، الرجل قال مرفض هذا القرار ولا نقبله، وده موقف وطني. كون هو بينظم أو هذه قضية لسنا نملك أن نثبتها لندينه قضائي. الأمر الآخر، أنا أفرق زي ما تفضل الدكتور عبد الله بين أمرين، وزي ما تفضل الدكتور عاصف، بين أن يرد على الشبه، وده واجب شرعي الحقيقة، يعني هذا واجب شرعي وهو جهاد، وأفضل جهاده كلمة حق. ليست تكون هذه الكلمة أمام السلطان المتمثل في رئيس الدولة، وإنما في كل من يثير قضية ينال بها جورا ويعتدي بها على حق. فأن يصدر عن أهل العلم وأن يتخصص بعض أهل العلم في الرد على هذه الشبهة هو أمر مهم جدا، لكن في إطار الحقيقة من أدب الإسلام الذي ما زلت أفهمه وأدين الله به، إنه ليس في الإسلام الحقيقة، أنا يعني القضية إحنا نختلف شوية مع الدكتور عبد الله، لكن ليس هذا خلاف، وإنما هو وجهات نظر الحقيقة. أنا يحضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتحاكم إليه، وبرنامجنا هو برنامج في ميزان القرآن والسنة، في محضره لما قدم عليه اليهودي وقال السلام عليكم، يعني يدعو على النبي ويقع الدعاء على مسمع سيدتنا أم المؤمنين عائشة، ومن قبل وقع على سمع النبي، وهي دعوة بأن يناله الموت وأن يلحقه الدمار وأن يهلك وأن مع ما فيها من الإساءة، وسيدتنا عائشة ترد عليه وقد أخذت الحمية، وأن ينتصر الإنسان لدينه وأن تأخذه الحمية، هذا أمر يعني لا يعاب عليه لأن الدين ده يعني دونه الرقاب، ولكنها تقول يعني وعليك السام والذام والموت، ولكن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا عائشة بل قولي وعليكم، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. أن يرد عليهم هذا واجب شرعي، وكل من أوتي الحظ الوافر من الرد ويقصر فإنه يكون آثما ويكون له من الإثم بقدر ما عليه من العلم والتبعة. لكن الحقيقة السب والشتم هذا أمر بقي، يعني إذا كان فيه وقت يا دكتور عاطف الحقيقة لمسألة الشبهة التي طرحت، يعني لمزيد تجلية الحقيقة بعد بسط الدكتور عبد الله وتفضل الأخ خالد، الحقيقة نظام النكاح في الفقه ده نظام كامل، هذا نظام كامل، نظام الأسرة في الإسلام أو الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة، لا ينبغي أن يؤخذ حكم من هذا النظام بمعزل عن النظام. لا يمكن أبدا أن تفهم الحكم بعيدا عن الأطر العامة التي يوضع فيها الحكم، كمسألة في لا تقربوا الصلاة، طب وأنتم سكارى، ويل للمصلين الذين هم عن صلاة. ادرس نظام النكاح في الإسلام، نظام النكاح في الإسلام أن المرأة لا تنكح نفسها وإنما ينكحها وليها. الولاية في الإسلام في النكاح ولاية كما قال أساتذتنا وعلماءنا رحمهم الله ممن علمونا قالوا ولاية مشاركة، يعني لا يستبد بها الأب فلا يملك أن يجبر البنت، ولا تملكها البنت فتزوج نفسها بغير إذن وليها، لابد من موافقة الأمرين جميعا والبنت طيب. هذه الولاية أحيانا في أحوال استثنائية، وهذه الأحوال بتخضع للظروف المجتمعية وللعرف وللبيئة، وأي تشريع دائما يستمد يعني كيانه ووجوده من مجتمعه ومن بيئته وفي حدود ما تتحقق به المصلحة. فهذا التشريع الإسلامي خلى هذه الولاية في بعض الأحوال، وليس ذلك إلا للأب، إن هو يزوج البنت في السن الصغيرة إذا رأى أن المصلحة لها في هذا الزواج، وخص هذا بالأب دون أحد آخر، إلا أن الأب أوفر شفقة. ليس يتصور إن أب يجعل ابنته زوجا إلا وقد عرف أن مصلحتها في هذا. قد يكون الأب كبير في السن وهيتوفى ولم يجد من يكون أمينا على ابنته إلا هذا الرجل، قد يكون في سفر، قد يكون أنه أعلم بهذا الرجل، ومن أعلم بسيدنا رسول الله من سيدنا أبي بكر أنه أوفر حظ وأكثر شفقة ورحمة وتعليم وبر. فهذا الأب الذي هو أوفر، ولذلك لا تعطى هذه الولاية لغير الأب. فلو كان الأب يعني متوفى والولاية للجد أو للأخ أو للعم، قالوا لأنه ليس متوفر الشفقة. أنا أعرف وأنت تعرف أنه ممكن يقال إن الأب في بعض الأحوال قد لا يكون وهيبيع البنت زي ما بيحدث، لكن هذه أحوال نادرة. يعني لو جبنا 1,000,000 أب، مين اللي هيتجرأ ويبيع ابنته ولا يزوجها لمن يكون زواجهم؟ هذا نادر، 110,000، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. أخيرا بس اسمح لي،
أصلا قالت لي ما تقطعش وأنا ساكت،
والنادر لا حكم له. أخيرا بقى الحقيقة، ودي برضو من المسائل المهمة الدكتور عاطف غيبها عني بمقاطعته إياه. النادر لا حكم له يعني لن يكون لهذا الأب أي تأثير في الحكم، وإنما الحكم للغالب. يجي بعد كده الفقه الإسلامي يبسط حماية لهذه البنت بعد حماية ولاية الأب دون سواه، يبسط لها حماية أخرى. طيب، إنها لما تزوج هذا الرجل زي ما تفضل الدكتور، وأنا أزيد هذا الحقيقة بأن أكرره يعني مزيد إيضاح، إنه فرق بين النكاح بمعنى العقد والنكاح بمعنى الوطء. فلا توطأ يعني لا تكون محلا صحيحا للجماع إلا بأن تبلغ مبلغ النساء، فإن جامعها قبل ذلك طيب هيتبين إنها لا توطأ يعني أو لا توطأ صلاحيتها يعني أضر بها أفضاها، فإنه تجب عليه ديتها. شوف الفقه الإسلامي أصل هذه الحماية، تجب عليها يعني تجب لها عليه الدية كاملة، لأنه يعني أوجد لها حماية قانونية وتعويضا عن الضرر، ثم حماية أخرى، لأنها لما زوجت وهي صغيرة ما كانش في محل الاختيار، ما هو لابد أن تعرف النظام في حدود النظام لكن ما تاخدش حكم. أنه يثبت لها في الشرع ولاية الخيار بين أن تمضي النكاح أو أن تفسخه إذا بلغت مبلغ النساء، يعني كبرت وأدركت وهي لا ترضى بهذا الزوج، تستطيع انها ترفع قدام القاضي ابويا زوجني وانا صغير، يحسب انه مصلحتي في هذا الزواج وانا تبين لي انه ليست لي مصلحة، ويبقى تفسخ هذا النكاح ويجيبها القاضي. كل هذا في اطار من العرف والبيئة اللي تفضل بها الدكتور والاخ خالد، انه الزمان كان يحتمل، وبنت 9 من 1400 سنة ليست بنت 9 الان، وحتى الآن زي ما تفضل الحقيقة أغرب ما قرأناه وتكلمت عنه أصغر أم في أوروبا اللي أنجبته عندها 12 سنة. فمثل هذا الحقيقة، مثل هذا الطرح لا يتنقص لا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من النظام الإسلامي الذي أحاط الزواج، وطبعا ده بحسب ما أتاحه لنا الدكتور عاطف مشكورا وجزاه الله خيرا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد.
أعاني من إضرابات وتظاهرات المشاهدين والضيوف، ضيوف يعملوا إضرابات والمشاهدين يعملوا تظاهرات. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا متصل
مشاهد دكتور عاطف.
مرحبا أستاذ نبيل.
أستاذنا الفاضل، أستاذنا الفاضل اللي اتكلم في الآخر طبعا كلامه على عيننا وراسنا وجزمته السوداء فوق دماغنا.
لا مفيش كده مفيش.
لكن لكن
جايزه كاتنيلا مره ولا
ثواني ثواني يا استاذ عاطف بس عشان ما تنسنيش الكلمتين اللي
هقولها. التلفزيون بيع التلفزيون.
استاذنا الفاضل قال انه دول في المهجر وبره وانه بتوع الداخل معتدلين وللاسف انا عندي 7 بلاغات في 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 مع نصارى الداخل، اولهم عبد المسيح بسيط بتاع شبرا الخيمه اللي قال المسلم يفضل اخته ان تزني خير من ان تتنصر، وعندي في لوباتير وعندي مكاري يونان اللي عنده 10 فلل ورا مزارع دينه بينصر فيهم، وعندي بلاغ ضد وزير الداخلية الأصبع وضد البابا شنودة وضد شيخ العزر رحمة الله عليه عشان سكت لموضوع التنصير يجري على قدم الوثائق، وموضوع التنصير بيدخل فيه الإساءة للمسلمين وللصحابة وللنبي وللرسول ولربنا، وعندي بلاغ ضد ثويرس اللي بينصر بيدفع ويدفع 100,000 جنيه على الرعف وبيعمل اعمال دراميه ومنها افلام حين مسخره واللي هو مشهور بها حين ميسره وافلام عفريت الاسفلت واللي بيصور فيها المسلم بالديوس وشارب الخمر ويصور فيها المسيحيين على انهم ادعياء سهام ورسل سلام. يا سيدي هناك مخطط مرسوم، لذلك حتى لما تطاول ثويرس اخيرا وعرفنا نربيه بسحب خطوطنا المحمولة منه دلوقتي بيصوت ان شاء الله في خطة جاية هترجع ثويرس ان يبعدوا على الكورنيش. مش هيبقى رجل اعمال ان شاء الله
بإساءته
الفجة للاسلام ولتفاوضه ولقلة ادبه. احنا كل ما نسقط عليهم بيفتح سعيتهم للمزيد من التطاول على الانبياء وعلى الصحابة، لدرجة انه في لوباتير في احداث مسبيرو شتم المحافظ بتاع مصر وشتم محافظ الدولة، ولو قاعد رئيس الجمهورية حقيقة مش مخلوع كان شتمه. لا وصلوا هم لحالة من الفجر لازم يتفرملوا عندها مع احترام شخصك وصفتك يا دكتور عاطف ومع احترام لضيوفك، واحنا وهبنا نفسنا للسجن والسجن افضل من بره في سبيل الدفاع عن الثوابت الاسلاميه الوطنيه. احنا مش هنطبطب تاني، واللي عاجبه يعيش معانا باحترام نشيل جزمته على دماغنا، واللي مش عاجبه يغوص في 60 داهيه.
شكرا يا استاذ نبيل جزاك الله خيرا. لكن الدكتور احمد مهافي كان بيقول انه ما نعممش، واحنا بالفعل ما نقدرش نعمم، وانت قلت ان في 7 لما قول 7 في وسط ملايين من المسيحيين بينا ما نقدرش نقول ان هم كلهم ماشيين بيهاجمونا ونعملهم على ان هم بيهاجمونا ونرد عليهم.
طب انا عايز بس اختم بكلمه صغيره دكتور عاطف.
مده قد ايه؟
مفيش، مش هاخد دقيقه، مش هكمل دقيقه. بص بسرعه، اللي هو الحديث الصحيح اللي في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد امراه مقتوله فقام وخطب في الناس واقسم عليهم بالله ان من قتلها فليتكلم، فقام رجل اعمى يتخطى الرقاب وقال يا رسول الله انا قتلته وانا وليه، يعني هي كانت جاريه ملك له وانا وليه، فسالوا ولما؟ قال سمعتها تسبك فجعلتها تنام وقمت اليها وجعلت ذبابه سيفي في وقتلها. هل كان النبي اباح له، كان اباح القتل قبل، يعني قال له اقتل، كان عنده الحكم ده الاول؟ والله قتل بحميته لرسول الله وبغضبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كانش قال له حتى. لما فعل هذا وقتل وقال هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هي هضر. مش هقول لك بقى أم شتمها، ده أم قتلها. والنبي قال له هي هضر هي هضر هي هضر.
نعم.
فانا اريد ان اقول حميد هذا الرجل جعل اقصف جاريه هو يملكه.
صحيح.
ومع ان انا ما كانش قال له اقتلها.
شفت العباره بتاع جاريه هو يملكه لانه عندنا في الفقه.
نعم انا لسه اكمل كلامي.
اقامه الحد.
ده مش معناه
السيد يقيم الحد على عبده له ولايه اقامه حد. لكن انا ماليش ولايه.
انت مش عايز توصل اللي انا عايز اقوله. اللي عايز اقوله ان انا ما ببيحش كل واحد يسمع واحد يسب الرسول يقوله. مش ده مقصدي. هذا فعل الحاكم او فعل الولي الذي يملك. لكن انا اريد ان اقول غضب هذا الرجل للنبي وصلوا لحد فين؟ هو ده كلام. احنا بقى للاسف الشديد عايزين يطلع اسم الرسول. لا نطبطب عليه.
لا حد قال نطبطب عليه.
لا هياخد على دماغه وانا بقول يا ابني عنده شبهه انا خدامه وارتهاله هيقل ادبه انا هحاسبه وهقفله حتى لو كان هذا هيكلفني عمري
وجزاك الله خيرا.
اسمح لي معاك دقيقه بسرعه دقيقه معلش يا اقل من دقيقه الحقيقه. يعني اذا كان فهم من كلامي ان من يثبت عليه الحقيقة انه تجاوز الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع الاسلام يعني القرآن او حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يؤاخذ ولا يؤدب هذا كلام الحقيقة لا ينبغي ان يفهمه مسلم ولا يخرج عن مسلم فضلا عن ان يخرج من مثلا دارس او باحث متخصص في العلوم الشرعية. هذه مسألة الحقيقة. لكن لاننا نتكلم يعني الى الملايين هذه القناة ليست تختص بمصر انما بمصر وخارج مصر ويسمعها الملايين. ولاية المؤاخذة يعني انا ليا ولاية حسبة بان انا ارفع الامر للجهة واقول زي ما تفضل اخ بالبلاغ والادلة والبراهين وبعدين في جهة تتولى اذا ثبتت التهمة على الانسان بانه وساء يؤاخذ في حدود النظام الشرعي او النظام القانوني اللي جرى العمل به. لكن ليس هذا لأحد الناس. نحن لا نريد في مثل هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه الان حالة من الانفلات الامني ان احنا يسوغ احدنا او ان يفهم العوام الحقيقة انه لا ابدا. وانا طبعا متصور ان الكلام اللي يقوله الدكتور عبد الله طبعا ليس لكن هذا ما اردت الاحتراز منه.
دقيقة واحدة انا احب اختم بقول الله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. وقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا. في نصف دقيقة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم. إذا لم نستطع أن نحاسب هؤلاء الناس أو نقيم عليهم الحدود أو غير ذلك احنا ان شاء الله بنرفع قضية على قناة الكرمة وعلى فلوباتير ومكياس لانهم شتموا الدولة والرسول والاسلام. بنعمل ان شاء الله وقفة ايضا بكرة ان شاء الله الافراج عن المعتقلين المصريين في السعودية امام السفارة السعودية وسنتحرك الى السفارة الفرنسية لنستنكر عمل الجريدة الكوميدية السخيفة. وفي الاخر بقول الكاذب عبد المسيح المزعوم ارجع الى نشيد الانشاد تجد فيه كثير من الاجابات على كلامك على قضية السيدة عائشة.
جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم يعني هذا الوقت وهذا الجهد وهذا العلم.
الله
انت المساكن اللي بقول عنده راح
المساكن ده هو طلع جميع الحراره
اللي واخد ثلاثه مسكن
فاجي
يا شراجي سبحان الله العظيم مفعول راح.
لا القضيه الاخيره دي يا دكتور عاطف قضيه مسخنانه كلنا
جميع المشاهدين يدعو للدكتور عبد الله بدر والجميع ضيوفنا ربنا يشفيهم ويرزقهم الصحة والعافية ويبارك في أعمارهم وفي
في كمان دعاء يا دكتور دعاء لأخونا شهيد طورة عصام شهيد طورة رحمه الله لازم نذكره ونعزي أهله فيه ونعزي الشعب المصري كله.
جزاك الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. بنذكركم احنا في العشر الأول من شهر ذي الحجة أيام الأعمال الصالحة لا ننسى ذلك لا نضيع ذلك. اللي ما صامش يصوم واللي صايم يواصل الصوم واذا كان الصوم فيه كلام فاحنا محتاجين ان احنا نصوم لانه احنا محتاجين ذنوبنا كثيرة ومحتاجين نعمل الحسنات كثيرة في هذه الايام واحنا بنتواصى باصلاح ذات البين واللي متخصمين يتصالحوا واللي عليه حقوق لاخرين يسدد هذه الحقوق. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. واللي غلطنا فيه سامحنا سامحونا اخواننا اي اسم ذكر ايا كان وتطولنا عليه يسامحنا اسفين 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 غفر الله لنا ولهم ولكم اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن
نحن